بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اللقاء سيكون ذكر فوائد وجوانب من حياة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق من أحداث سادت الأمة في هذا الزمن، وسيكون هذا اللقاء من خلال أسئلة يجاب عليها بدقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة اختصارا للوقت وللوصول إلى أكثر عدد من الأسئلة لتتحقق الاستفادة من فوائد الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وسيشارك في هذا اللقاء الذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، وأسأل الله عز وجل أن يثيب العاملين بهذه الإذاعة السنية الأثرية السلفية، وسيكون بمشاركة الشيخ أحمد السبيعي والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ أحمد بازمول والشيخ عادل منصور، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد الجميع لتتحقق الغاية من نشر فوائد الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وسيكون السؤال الأول للشيخ خالد بن عبد الرحمن فيما يخص اشتراط ولاية الأمر في الجهاد من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأرجو بيان كلام الشيخ ابن عثيمين في هل يشترط إذن ولي الأمر بالجهاد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. فقد سئل الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أكثر من مسألة كما هو في مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله، هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله؟ فقال نعم، لا بد أن يستأذن ولي الأمر في الجهاد في سبيل الله، ولا يجوز للمسلمين أن يجاهدوا إلا بإذن ولي الأمر، وإلا يصبح الجهاد فوضى. فقال السائل، وهل هناك حالات يسقط فيها إذن ولي الأمر؟ فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وأما سؤالك هل هناك حالات يسقط فيها إذن ولي الأمر؟ قال الإمام نعم، وذلك إذا هجم عليهم وإذا دخل عليهم فحينئذ يسقط إذنه. هذا كلام الشيخ، وقد سئل عن هذه المسألة في أكثر من موضع. وأقول هذا الذي قاله الشيخ هو المقرر في كتاب الله وفي السنة وفيما كان عليه السلف وفيما نص عليه الفقهاء. أما في كتاب الله فمنه قوله تعالى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأوضح منه قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقد نص الطبري نقلا عن جماعة من السلف أن من ضمن ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوه هو في الجهاد. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولفظ أبي داود: إنما الإمام جنة يقاتل به. وكذلك في كتب العقائد قول أهل السنة: والجهاد والحج ماضيان مع البر والفاجر. كذلك ما نص عليه الفقهاء كأحمد في المسائل عند عبد الله عن أبيه قال: لا يقاتلون، قال أحمد: لا يجاهدون إلا بإذن ولي الأمر أو بإذن الإمام. قال: إلا إذا هجم عليهم العدو ولم يمكنهم أن يستأذنوا فأرجو أن يجزئهم ذلك وأرجو أن يكون دفعا. فإذا هجم العدو على المسلمين فإن أمكن أن يستأذن ولي الأمر حتى في جهاد الدفع فهذا هو الواجب، وإذا تعذر ذلك قال أحمد يدفعون عن أنفسهم وأرجو أن يجزئهم ذلك، أرجو أن يكون دفعا. والله أعلم.
شيخ أبو العباس، سؤال لك الآن. شيخ عادل منصور: هل تشترط الراية والإمام في الجهاد؟ هل يجب وجود راية وإمام في الجهاد؟ ماذا قال الشيخ ابن عثيمين بهذا الخصوص؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: كلمات شيخنا العلامة الإمام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين في هذا الباب كلمات كثيرة منتشرة، ولعل نقتصر على بعضها نظرا للتحديد في الوقت. فمن ذلك كلامه رحمه الله في مجموع فتاويه في المجلد 25 صفحة 368 لما سئل عن خطيب يقول: لا يشترط في الجهاد الآن إذن الإمام، فقال رحمه الله: لا بد من إمام. ثم قال: أما الجهادات التي تكون من فئات فقد تبين الآن أن نتيجتها ليست على المطلوب، ولا يحتاج أن نمثلها لكم لأن الأمر واضح عندكم، وهذه تشبه العصابات، ولهذا حصل منها الشر والفساد بعد ذلك ما هو معلوم الآن، حتى صار الذين يقاتل من أجلهم صاروا هم أنفسهم يقتتلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى أيضا في لقاء الباب المفتوح في اللقاء 13 لما في رد على نحو هذا السؤال بأن القول بجواز الجهاد لعدم وجود إمام أو تخاذل أو تكاسل، فقال: هذا غير صحيح، الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبرا من قبل ولي الأمر، لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صارت فيه فوضى، وصار كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا وفعلت كذا، وبالتالي ربما لا تحمد العاقبة كما جرى في أفغانستان مثلا، فإن الناس بلا شك ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن. هذا كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا قوله رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح اللقاء 18 ضمن جواب الله: ثم الجهاد يا إخواني لا بد من راية إمام، لأنه سيصبح عصابات، لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية، ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال، بل ربما يبادون عن آخرهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم وكذلك في فتوى له رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة في جهاد في قطر أو دعوى جهاد في قطر لعله يأتي الكلام، لكن قال في مجموع فتاوي في المجلد 25 صفحة 330 وهو في اللقاء 21 من لقاءات الباب المفتوح: قال رحمه الله: الجهاد يحتاج أولا إلى راية من خليفة أو إمام، وهذا مفقود في الواقع، إلى آخر فتواه يأتي الحديث عنها. فتلخص من هذا أن الشيخ في هذا الباب ماض على ما هو ماض عليه أهل السنة والجماعة قديما منذ شرع الله تبارك وتعالى الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أنه لا يعرف في الإسلام جهاد كما يقول الشيخنا العلامة صالح الفوزان، لا يعرف جهاد من عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إلى عصرنا إلا أن يكون مع إمام وتحت رايته، ولا يعرف قتال دون إمام، قال حفظه الله، إلا قتال الخوارج وأشباههم كما هو مسجل مثبت بصوته، وهذا أصل قد تقرر، وذكر الشيخ خالد جملة من أدلة هذا الأمر.
شيخ ابن العباس، أيضا السؤال لك: ما موقف الشيخ ابن عثيمين من الجهاد الكشميري؟ الجهاد الكشميري دائما نجد أبناء الجماعات السياسية الإسلامية يذكرون أخبار الجهاد الكشميري في صحفهم أو في مجلاتهم، كمجلة جمعية إحياء التراث، الفرقان، تذكر أخبار الجهاد الكشميري، وكذلك مجلة المجتمع الإخوانية تذكر أخبار الجهاد الكشميري، فتجعل الشباب وأتباع هذه التنظيمات يرون أن كشمير جهاد. لنرى ما موقف الشيخ ابن عثيمين من هذا الجهاد، هل هو قد تكلم في الجهاد الكشميري أم لا؟ فتفضل.
أولا، الشيخ رحمه الله تعالى له كلمات كثيرة وفتاوى مطولة، والوقت لكل جواب من أسئلة الشيخ محدد بدقيقة إلى دقيقتين، لهذا سأقتصر على ملامح من فتاويه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجهاد والراية الجهاد في كشمير، وهي أيضا في المصدر السابق من مجموع الفتاوى 25 صفحة 330، وفي اللقاء 21 من لقاءات الباب المفتوح لما سئل هل راية الجهاد في كشمير صحيحة، فقال: يا إخواننا، الجهاد يحتاج أولا إلى راية من خليفة أو إمام، وهذا مفقود في الواقع. ثانيا، الجهاد يحتاج إلى أن ذهاب الإنسان ليجاهد يكون فيه نفع وغنائم، ومعلوم أن في الوقت الحاضر لا يحصل فيه ذلك، طائرات تأتي من فوق والذين تحتها كلهم تحت قوة الطائرات، لا يوجد غنم. إلى أن قال ثالثا أنه يشترك في هذه الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم، لأنهم في بلادهم مكبوتين، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم لهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة، والأمثلة لا أحب أن أذكرها، ولكن تأملوا في عدة بلاد. إلى أن سئل فقيل له: لكنك، فقيل له: بلغنا أن لكم فتوى متداولة بين المجاهدين في كشمير أنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها راية صحيحة. الجواب: ليس بصحيح، أي ليس بصحيح في نسبة تلك الفتوى إليه، وما تضمنه السؤال من كونه جهاد وكون الراية فيه راية صحيحة، فنافى الشيخ كل ذلك بقوله ليس بصحيح. وهذا يجرنا إلى الأمر الثاني باختصار، وهو كثرة ما يكذب على العلماء عموما وعليه خصوصا. فلما خرج الخوارج في الجزائر وحملوا السلاح وقاتلوا الدولة والجيش، كان من ضمن من نسب إليهم هذا الباطل والزور الشيخ ابن عثيمين، فلما اتصل عليه بتسجيل معروف مشهور فقال: ما أكثر ما يكذب على العلماء عموما وعلي أنا خصوصا، فهذا كذب، ويجب على أولئك المقاتلين أن يضعوا السلاح وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على خطورة أصحاب المناهج الحركية فيما ينسبونه إلى المشايخ، وما ينسبونه إلى المشايخ على ثلاث درجات أو ثلاثة أنواع: إما نوع مكذوب مفترى أصالة لا يصح منه شيء، كما سمعنا في نفي الشيخ في هذه الفتوى وفتوى في الجزائر وغيرها المكذوبة عليه، وإما أن يكون أصل الكلام صحيحا بشروطه وقيوده ولكن الناقل الحركي يحذف من ذلك ما يفيد في الموضوع تقييدا وتخصيصا. وإما أن يكون رأي قديم للشيخ أو لغير الشيخ من علمائنا فيما يتعلق بأوضاع معينة وأحداث معينة لما نزلت أفتوا فيها، ثم لما تبين لهم تركوا ذلك، فيأخذ بفتواهم الأولى ويعرض ويكتم عن الناس ما تأخر من جوابهم. هذه ثلاثة مسالك يسلكونها مع فتاوي العلماء، والله أعلم.
شيخ خالد عبد الرحمن، كما تقدم الآن لا بد من ولي أمر وراية، وهذا يقتضي السمع والطاعة لولي الأمر، فلذلك تأتي الإيرادات، وأتصور أن هذه الإيرادات قد طرحت على الشيخ ابن عثيمين. فالسؤال هو: هل السمع والطاعة لولي الأمر يعتبر فكر انهزامي؟ وهل طرح هذا السؤال على الشيخ ابن عثيمين؟ هل يعد السمع والطاعة لولي الأمر فكر انهزامي؟ تفضل.
جاء
طبعا نقل عن الشيخ ابن عثيمين، تفضل.
جاء في حوار أجراه رجل يدعى أبا الخيل في حوار مطول مع الشيخ ابن عثيمين، وكان في ضمن السؤال أن سأل هذا السائل الذي سبق ذكر ما يكنى به، أن قال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الناس يقولون إن مسألة السمع والطاعة لولي الأمر إذا كان ظالما وإذا كان فاسقا وأن يحتمل أذاه أن هذا يعتبر فكر انهزامي، فما قولكم حفظكم الله في من وصف هذا بالفكر الانهزامي؟ فقال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه من ضمن قوله، قال: إن متابعة الكتاب والسنة والتمسك بهما هو عزة المؤمن. قال: وإذا تأملنا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو أشجع الناس وأقوى الناس وأحرص الناس على أمر الدين، ومع ذلك فإنه قد رضي بهذه الشروط التي اشترطها عليه الكفار، ثم ذكر ابن عثيمين هذه الشروط، فذكر منها قال: أن من أتى إلى المسلمين من المشركين ردوه، ومن أتى من المسلمين إلى المشركين لم يردوه. قال ابن عثيمين معلقا: وهذا شرط شديد جدا، فهل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ يقول: وهذا الذي ينبغي أن نفهمه أن التمسك بالسنة هو العزة، لا أن يقال كما تقدم في كلام هذا المعترض. هذا حاصل كلام الشيخ رحمة الله عليه حين سئل هذه المسألة.
سؤال الشيخ أحمد السبيعي: هل يصح أن يجتمع أهل السنة مع أهل البدعة في مواجهة الأعداء؟ هل يصح أن يجتمع السني مع المبتدع في مواجهة أعداء الأمة؟ فهل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في هذه المسألة؟ تفضل. مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى عددا من الأسئلة يدور معناها حول هذا المعنى، وهو: هل يصح أن أهل السنة يضعون أيديهم بأيدي المخالف أيا ما كان، سواء كان أشعريا أو كان من الأحزاب الإسلامية، بحجة أن مقاومة العدو الأكبر، فكان من يعني أسئلة الموجهة إليه وأجوبته رحمه الله تعالى، يقول السائل: يقول بعض الناس لا ينبغي الرد على من أول الصفات كالأشاعرة، لأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وعدم اجتماعهم، فما هو قولكم في ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: قولي في ذلك أنه يجب بيان الحق وبيان الخطأ. الحق، وهذا وسيلة من وسائل اتفاق المؤمنين إذا كانوا مخلصين لله عز وجل في اتباع ما جاء به الكتاب والسنة. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحال، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وأحسن تأويلا في المآل. لم يقل الله عز وجل أنكم إذا رددتم ذلك إلى الكتاب والسنة كان سببا للاختلاف، بل قال ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب بيان الصواب وبيان الخطأ من أي إنسان صدر منه ذلك، وهذا هو الذي يوجب وحدة الأمة. يقول رحمه الله تعالى: الواجب بيان الصواب وبيان الخطأ من أي إنسان صدر منه ذلك، وهذا هو الذي يوجب وحدة الأمة إذا صلحت النية، إلى آخر كلامه في هذه الفتوى رحمه الله تعالى. وطبعا له فتوى أخرى سئل فيها رحمه الله تعالى، وللدقة في النقل يعني نقرأ يعني السؤال. يقول: هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه الشيوعية والعلمانية والمذاهب الهدامة، أم الحكمة ترك ذلك وترك الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا؟ قال رحمه الله تعالى مجيبا على هذا السؤال، قال رحمه الله: الجواب: الحكمة في ترك هذه الأحزاب أن نعمل ما كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا، هذا أولا، ثم في هذا كفاية في رد الأعداء، والعمل مع الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام، لأنهم سوف يدخلون علينا من البدع الضالة، ويقولون يعني الأعداء ويقولون: أنتم تقولون كذا وكذا، لأننا أمامه طائفة واحدة، فيحصل لنا الضرر بهذا الاجتماع المشتمل على البدع، لكننا نجنب أنفسنا هذا كله وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح، وكفى به كفاية. وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع أهل السنة وأهل البدعة في مقابلة الأعداء؟ ما هذا النظر إلا في نظر من يقول: هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب لأن يرغب الناس فيما عند الله ويهربوا من المعصية. هذا خطأ، ولهذا لا نرى إرادة الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب، لا نرى إرادها إطلاقا إلا مقرونة ببيان الضعف، لأن في الأحاديث الصحيحة فيها الكفاية، وذلك طريق السلف الصالح الخالص من شوائب البدع فيه الكفاية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
يتبع يعني السؤال شيخ أحمد السبيعي: ما موقف الشيخ ابن عثيمين من الأخذ من المبتدع أو من سؤال المبتدع والدراسة عليه والجلوس معه؟ فهل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في مسألة الأخذ عن المبتدع؟
طبعا الشيخ رحمه الله تعالى، وطبعا نحن يعني نجني يعني من فوائده قطرات، وإلا يعني فإن حصر هذا كما يعني ينبغي أن يعلم أنه يحتاج أن يدرس حياة الشيخ كلها وكتبه كلها، فكل حياته مبنية على تأصيل الحق ونقض الباطل رحمه الله تعالى. فأما هذه المسألة، هل يجوز الأخذ عن المبتدع وهل يعين صاحب البدعة وهل عين ابن عثيمين رحمه الله أحد؟ طبعا ابن عثيمين رحمه الله تعالى طبعا عين أعيانا كثيرة يعني بالنقد حين يقتضي هذا الأمر، مع العلم أنه كان رفيقا حليما يعني في مذهبه فيما يتعلق بهذه المسألة، وهذا لا أريد أن أسترسل بالشرح حتى يعني أحصر في النقطة المعينة. فأقول أن الشيخ مثلا عين يعني عدد من الناس بأسمائهم كالمغراوي وعرعور والسويدان وسيد قطب وكذلك له كلام شديد جدا في القرضاوي. طيب، لكن المهم هو ليس أنه من عينهم ابن عثيمين رحمه الله، المهم أن ابن عثيمين لما سئل عن هذه المسألة فقيل له
أحمد أنا أسأل عن الجلوس إلى المبتدأ، حكم التلقي من المبتدأ لا مسألة التعيين، يعني راح نتطرق إلى مسألة التعيين، هل كان الشيخ ابن عثيمين يعين؟ ولكن السؤال كان هل
طبعا يعني سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة يعني هل يؤخذ عن المبتدع، فقال رحمه الله تعالى أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. وكذلك من كلامه رحمه الله تعالى قوله إذا كان هذا الرجل موجودا ويأخذ الناس منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه، هذه لها علاقة في تعيينه رحمه الله. أعتقد في هذا كفاية إن شاء الله، يعني فيما يتعلق بأنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء أبدا.
السؤال للشيخ أحمد بازمول حفظه الله، أرجو ذكر كلام الشيخ ابن عثيمين في ثنائه على الشيخ ناصر الدين الألباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فالإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان عالما ربانيا وقف مع إخوانه السلفيين وقفة المؤازر المناصر، كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، قال جرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتصر إلا على يد رجلين اثنين، داعية أو الداعي الشجاع الصريح الذي يبدأ بالحق، وثانيا المؤازر الشجاع القوي الذي يعني يتبنى تلك الدعوة، وذلك مبني على قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجيهم، قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء عنه على قول ورقة. فكذلك أهل الحق يعادون ويرمون بالمصائب والبلايا والفواقر ظلما وكذبا وزورا، من ذلك ما جرى للإمام الألباني رحمه الله تعالى، فما كان من الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم إلا نصرته وتأييده والدفاع عنه. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الدفاع عن الألباني، قال الرجل طويل الباع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك سوى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى داعيا لله عز وجل، الله أو أسأل الله أن يكثر من أمثاله في الأمة الإسلامية، انتهى. أيضا من أقواله رحمه الله تعالى في الدفاع عن الشيخ الألباني، قال فضيلة محدث الشام الشيخ الفاضل محمد ابن ناصر الدين الألباني، فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة، سواء كانت في العقيدة أم في العمل، أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع بما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهو ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد، انتهى، كما هو منقول في حياة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا من أقواله حين قال الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم أن أحدا يباريه في عصرنا، انتهى، في مكالمة هاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية. فهذه الأقوال من الشيخ ابن عثيمين وهناك أقوال أكثر كما سيأتي بإذن الله تعالى كلها تدلنا على مكانة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند أهل السنة، وتدلنا أيضا على أن أهل السنة الموقف الصحيح منهم مؤازرة إخوانهم ومناصرتهم والدفاع عنهم والذب عنهم أيضا، وأيضا يدلنا على أن منهج الشيخ ربيع والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ بن باز وهؤلاء المشايخ مشايخ الدعوة السلفية منهج واحد ليس مختلفا وليس مفترقا، والله أعلم.
شيخ أحمد، ينقل أن الشيخ ابن عثيمين كان يوزع أشرطة الشيخ ناصر الدين الألباني في الحرم المكي كهدية لبعض الشباب، فهل يصح ذلك أن الشيخ ابن عثيمين كان يهدي البعض أشرطة الشيخ ناصر الدين الألباني في الحرم المكي؟
نعم، ثبت أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في رمضان في 29 من شهر رمضان عام 16 و400 وألف في الصباح كان يوزع على طلابه أشرطة الشيخ الألباني كهدايا لطلابه، وكان يقول وهو يوزعها: محدث عصره الشيخ ناصر الدين الألباني. فهذه قصة مشهورة ثابتة عن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
ما تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على من رمى الشيخ ناصر الدين الألباني بالإرجاء؟ ما كان موقف الشيخ ابن عثيمين؟ هل من الممكن بيان موقف الشيخ ممن رمى الشيخ ناصر الدين الألباني بالإرجاء؟
نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان موقفه في هذه المسألة صارما حادا جادا بلا أي تنازل، من أن الشيخ الألباني إمام في عصره وأنه بعيد كل البعد عن الإرجاء وعن غيرها من المخالفات العقدية، وأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مات على ذلك. فمن ذلك الشيخ الألباني سئل هل أو سئل هناك من يصف الألباني بالإرجاء، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: الألباني لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئة. قال: لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئة، وهو لا نظير له في هذا العصر. وبالمناسبة هذا السؤال وجه هذا السؤال للشيخ العثيمين أخونا الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا، وأفادني بهذه الفائدة. والشيخ عادل الآن موجود، فهذا من باب يعني الحديث مع وجود المحدث. نعم،
وهو مسجل.
أي نعم، أي نعم، مسجل. هذه السؤال والجواب مسجل لدى الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا. أيضا من أقوال الشيخ العثيمين في الدفاع عن الألباني رحمه الله تعالى،
تعيد العبارة شيخ عذرا، ماذا كان يعني جواب الشيخ ابن عثيمين حول سؤال أخونا أبو العباس؟
نعم، السؤال: هناك من يصف الألباني بالإرجاء، فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الألباني لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئة، ويكفيه أنه لا نظير له في هذا العصر، ويكفيه أنه لا نظير له في هذا العصر. أيضا من قول العثيمين رحمه الله تعالى في الذب عن الألباني في ناحية الإرجاء، قال: من رمى الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني، وإما أنه لا يعرف الإرجاء. الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله مدافع عنها، إلى أن قال: الرجل رحمه الله. ولاحظوا أن العثيمين يتكلم عن الألباني بعد موته. الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه، وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة، سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ. ولاحظوا إذن أن من يرمي الألباني بالإرجاء عنده إن لم يكن تكفيري ففيه نزعة تكفيرية. قال: ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا، لذلك لا تسمعوا لهذا القول، لا تسمعوا لهذا القول من أي إنسان. وأيضا قال رحمه الله تعالى: الألباني رحمه الله محدث فقيه، وإن كان محدثا أقوى منه فقيها، ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا. لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إنهم مرجئة، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء. وأنا أشهد للشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن المقصد، ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ، لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ونلحظ من هذا ملاحظة واضحة وظاهرة، دفاع العثيمين رحمه الله تعالى بعد موت الألباني عن عقيدته وسلامته من الإرجاء. لذا ينبغي لنا نحن السلفيين إذا سئلنا عن الألباني أن نقول أبدا سلفي ولم يقع في الإرجاء، ولا يأتي شخص يقول وقع الألباني في بدع وضلالات وأمور محدثة خطأ، لا نقبل هذا منه. ولا يأتي من يقول إن الألباني زل قلمه في باب العقيدة في بعض المسائل، نقول له كذبت وبهت الشيخ رحمه الله تعالى. فالشيخ يشهد له أئمة عصره، يشهد له أئمة عصره، الشيخ بن باز والشيخ العثيمين الشيخ النجمي الشيخ ربيع وغيرهم، يشهدون له بحسن المعتقد وسلامة المنهج وبراءته من الإرجاء وغيره من الضلالات، رحمة الله عليهم جميعا رحمة واسعة. نعم.
سؤال الشيخ أحمد السبيعي: هل نقد الإمام ابن عثيمين عبد الرحمن عبد الخالق مؤسس جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت، هل نقد الشيخ ابن عثيمين عبد الرحمن عبد الخالق؟
نعم، هذا المسؤول عنه قد حصل من الإمام ابن عثيمين رحمه الله في مواضع، فحين قرئ عليه كلام عبد الرحمن عبد الخالق السيء الذي يقول فيه ونقرأ بعضه، يقول: ولقد عجبت أشد العجب أن ينكر بعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يتنكروا لطريقة أستاذهم ويقولوا كما يقول أعداء دعوته أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، وليس النظام من دين الله والتحزب وليس من الإسلام. والعجب كل العجب أن هؤلاء أعطوا لأمة أن بعض هؤلاء أعطوا لأمة من أشباه المسلمين أعطوا لأمة من أشباه المسلمين حقوق لم يعط الصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم، ولا دونها حسب علمي الكلام لعبد الخالق عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وأنه لا يجوز إلى آخر كلامه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كذاب من وجه وضلال من وجه. ثم أن السائل داخله فقال: تنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا أنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء، يحذر منه ويحقق معه. وأيضا له كلام آخر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأيضا من كلامه المشهور الذائع الصيت في هذا الأمر أنه لما سئل عن بدعة يعني عبد الرحمن عبد الخالق في قضية تقسيم التوحيد إلى توحيد كذا وكذا وتوحيد الحاكمية، فرد عليه الشيخ وبين أن هذا من البدع، لكن ليس النقل حاضرا بين يدي وهو مشهور متداول. وأيضا لما قرئ عليه بعض كلام عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول فيه: من أكبر قضايا التقليد في السلفية التقليد في العقائد، بمعنى أن نفهم المشاكل التي وقع فيها الناس قديما لا نفهم غيرها ونطبقها في الوقت الحاضر. مثال: إذا تذهب إلى السعودية لا تجد قبرا، ونادرا تجد من يدعو غير الله عز وجل، مع ذلك تجد طائفة العلماء لا يحسنون العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله والكلام للأستاذ عبد الخالق. قال: وهي قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والتوسل بها، مع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون فيها هذا الكلام لا تجد فيها إنسان يقول بمثل هذا الكلام، لكن نشأ أفكار جديدة مثل الإلحاد والتشكيك في الدين، لكن هم يعني العلماء في عماية تامة وجهل تام عن هذه المشكلات الجديدة. إذن هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيئا، انتهى كلامه.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قائلا: هذا الكلام عن جهل بواقع السعودية، فالعلماء هنا ولله الحمد يقررون التوحيد بجميع أنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يقررون هذا لأنهم مسؤولون عن إخوانهم في البلاد الأخرى التي يرون ظل كثير من عوامها بتعظيم القبور ودعائها أحيانا. وقال رحمه الله تعالى أيضا: أما كونهم لم يبحثوا فيما جد من العقائد الفاسدة الباطلة فهذه أيضا شنشنة، وقد نشأ كثير من طلاب العلم الذين تخرجوا من الجامعات على دراسة هذه الأفكار المنحرفة والملل الحادثة، كما يعرف ذلك من اطلع على مناهج جامعة الإمام محمد بن سعود إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خير. السؤال للشيخ أحمد بازمول: ما هو كلام الشيخ وتوجيه الشيخ ابن عثيمين عندما سئل من شباب الجزائر حول سماع بعض شباب الجزائر لأشرطة سلمان العودة وسفر الحوالي؟ هل كان هناك توجيه من قبل الشيخ ابن عثيمين للشباب حول من يسمع مثل أشرطة سلمان العودة وسفر الحوالي؟ تفضل مشكورا.
نعم، سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك، فبين أن بعض أشرطتهم يوجد فيها هذا الفكر الثوري الداعي للخروج على ولاة الأمر، فحذر رحمه الله تعالى من سماعها. فلما قال له السائل: يعني هناك من يدعو لسماع أشرطة سفر الحوالي وسلمان العودة، فهل تنصح بذلك؟ قال: أنصح بسماع أشرطة الشيخ بن باز وأشرطة الشيخ الألباني وأشرطة العلماء الذين لا يوجد عندهم فكر ثوري، إنما عندهم اعتدال وتمسك بمنهج السلف الصالح. وهذا الموقف من الشيخ رحمه الله تعالى موقفا صارما ممن يخالف الحق، وهو يدل أيضا على أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما سيأتي ربما، وقد ذكر الشيخ أحمد حفظه الله تعالى شيئا من ذلك، أنه كان يحذر ممن خالف الحق بأسمائهم، وأنه أيضا مع إخوانه السلفيين الذين يقفون في وجه الفتن وأهلها، وأن الوقوف في وجه الفتن ببيان الحق هو الحكمة وهو الدعوة إلى الاجتماع وعدم الفرقة.
جزاك الله خير. شيخ أبو العباس، سؤال أعتقد أن المستمع يريد أن يسمع الإجابة: لماذا عقدنا هذا المجلس بخصوص ابن عثيمين تحديدا؟ لماذا كان هذا التحديد بالنسبة لهذا الإمام العلامة ابن عثيمين؟
الحمد لله. أولا، إن من شكر العالم أن يبث علمه في الناس، ويتأكد هذا الحق إذا أخفي بعض علمه لمآرب سياسية وتحت مظلات الدعوات الحزبية، فيتأكد على من لهم ولاء السنة والعلم به أن ينشروا علمه. ثانيا، لبيان أن هذا الإمام لم يرتفع بهذه الدرجة في الأمة إلا لاتباعه السنة، فلسنا بتقرير هذه المسائل من خلال كلام الشيخ نأخذ الحق لأن الشيخ قاله أو ندعو إلى رفع راية تقليد لعالم دون آخر، ولكن لنقيم الحجة على أن هذا الإمام لم ينبل في هذه الأمة بهذه الدرجة إلا لتمسكه بالسنة، في حين كانت تحرص الحركات الإسلامية فيما تجمعه من الفتاوى والرسائل على أن تقرنه مثلا بتقرن غيره به، كما كانوا يصنعون لما يطبعون رسائل وفتاوى منشورات فيجعلون معه ابن جبرين كفر سيرهان. ولكن من رفع السنة وتمسك بها وذب عنها ودحر البدعة هو الذي رفعه الله، والآخر اتضع ببدعته. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام في المجلد 18 من فتاوي لما تحدث عن أهل الحديث، قال: إن هؤلاء الأئمة كأحمد وغيره إنما نبلوا في الأمة بقدر تمسكهم بالسنة والحديث،
وعلى قدر تمسك الإمام منهم بالسنة والحديث وطريق السلف الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث مما دفعنا والله الاختيار مثل هذا الموضوع وجود الملتصقين بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والمتتلمذين له في أقطار الدنيا انتشارا عظيما، ومنها مثلا الكويت والخليج عموما ممن تتلمذوا عليه، وهم على صنفين. الصنف الأول من هو اليوم ظاهر المخالفة لأصول أهل السنة عموما، ومنها من سار ما سار عليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ومن هؤلاء من ربما عقد الدورات العلمية باسمه وأنشأ المؤسسات الخيرية باسمه ومراكز الأيتام وغير ذلك من أنواع الضروع التي تدر الأموال ليعلم أنهم يعلمون محبة الأمة لعلمائها الصادقين. والصنف الثاني ممن تتلمذ عليه هم من أبناء أو من يسميهم الشيخ أحمد حفظه الله بطانة الجماعات الإسلامية، وأطلقت عليهم خدام الجماعات الإسلامية، وهو أعلم وأدرى من من يستنكر مع كثرة تبجحه بأنه من طلاب ابن عثيمين وأنه على منهج ابن عثيمين وأنه يسير على طريقة ابن عثيمين، لكنه يستنكر أن يطرق أهل السنة المتحققون بها المواضيع التي طرقها ابن عثيمين كموضوع ولاة الأمر فيذم بالإكثار والطرق حوله، وموضوع التحذير والشدة على أهل الأهواء والبدع فيذم ذلك، وموضوع التصريح بأسماء المخالفين ويذم ذلك، بينما هذا كله ستسمعون بعضا وقد سمعتم بعضا هو من جهد أو من طريقة ومسلك هذا الإمام. فنعرف ونفضح بمثل هذا الطرح، نفضح كثيرا من الأدعياء سواء من المخالفين أو من بطانة الجماعات الملتصقين باسم ابن عثيمين والمرتفعين الذين يرفعون منزلتهم بين الناس وخصوصا السلفيين بانتسابهم لهذا العالم الكبير، بل قد شهدنا من بعضهم كما حدث هنا وقت زيارات سابقة لي أن عقدت المؤتمرات بل والإنكار العلني ضد بعض وزارات الدولة في الكويت ضد مؤتمرات باسم الانتصار لكتب الشيخ ابن عثيمين وكتب الشيخ ابن باز. فهذه من الأسباب التي تدفعنا للحديث عن هذا الموضوع، وأرجو أن تكون واضحة، وإن الاختصار والضغط في الدقائق نخشى أن نهضم حق الشيخ ونهضم حق علمه، ولكن كما تقدم بيان العذر أن المراد تنبيهات إلماحات إضاءات إشارات سموها ما شئتم، ليس المراد أن نستوعب أقواله في كل مسألة معزوة إلى كتبه والله أعلم.
السؤال للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله: هل يصح الصبر على الحاكم الكافر بحجة المصالح والمفاسد أو اعتبار القدرة؟ فهل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في هذه المسألة أن يصح الصبر على الحاكم الكافر تحت مظلة اعتبار القدرة أو بحجة المصالح والمفاسد؟
نعم، الشيخ رحمه الله له أقوال كثيرة في هذا الباب، وألخص منها ما يحضرني، فمنها ما صرح به رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفارينية، وهذا الذي ضبطه في لسان العروس للزبيدي وبه قيده الألباني المقصود، فقد صرح هناك في الجزء الأول صفحة 18 حين شرح معنى الكفر البواح، قال: وإذا أتى الحاكم بالكفر البواح كأن يصرح بأنه يهودي أو نصراني، ثم لا يوجد قدرة لدى الشعب على الخروج عليه وعلى نزعه، فإنه لا يصح لكافر ولاية على المسلمين، ولا تنعقد له بيعة في رقابهم ما دام أتى بالكفر البواح وصرح به. قال: ولكن إذا لم يكن عندهم قدرة حينئذ لا يجوز لهم أن يقاتلوا بل يجب أن يصبروا حتى لا تكون أو لا تقع الدماء والفوضى. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يخرجون كل واحد منهم يحب أن يكون الحكم معه في جماعته. وقال أيضا رحمه الله في لقاء الباب المفتوح زيادة على هذا، قال: إن الحاكم الكافر المصرح بالكفر البواح، قواعد الشرع والأدلة الشرعية ربطت الأحكام بالقدرة والاستطاعة، حينئذ فلا يجوز أن يقاتلوه وهم لا قدرة لهم على ذلك، لأنهم حينئذ سيقتلون أنفسهم ويتسببون في أن يبيدهم هذا الحاكم. قال: ولا يخرجون حينئذ عليه لعدم القدرة، ويصير حالهم كمن يقاتل بسكاكين المطبخ هذا الحاكم وهو معه الطائرات والرشاشات، الصواريخ والرشاشات.
عذرا شيخ، بهذا اللفظ سكاكين المطبخ؟
نعم، قال: كما يقاتل هؤلاء كما يقاتل بسكاكين المطبخ وهو عنده الصواريخ والرشاشات. وقال مرة لفظة زائدة، قال: كما يقاتلون بسكاكين المطبخ وعوامل البقر وهو معه الصواريخ، في الأولى قال والرشاشات، وفي الثانية قال: ولا يقاتلون ومعهم كما يكون معهم سكاكين المطبخ وعوامل البقر وهو معه الصواريخ وكذا وكذا، وأتى بكلمة غير الرشاشات. فقال الشيخ: وهذا أيضا كما كان حال الصحابة في مكة حين لم يؤمروا بالقتال لعدم القدرة، فصبروا حتى تحققت لهم القدرة. فهذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله بأنه لا يقاتل الحاكم الكافر الكفر الصراح إلا بعد وجود القدرة. وهذا الذي ذكره الشيخ هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو ظاهر الكتاب والسنة وما أفتى به الأئمة. فظاهر الكتاب قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقد ذكرت البغال في غير القتال، فقال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فذكر البغال والحمير والخيل في موضع الزينة وفي موضع بيان النعمة، فلما جاء في موضع القتال لم يذكر الله جل وعلا لا البغال ولا الحمير، وإنما قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم بين العلة في أن حدد الخيل فقال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الإمام الألباني: والذين يقاتلون بغير قدرة واستطاعة هؤلاء يشبهون المنافقين. قال الألباني: لأن الله تعالى يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال الألباني: فالذي يريد أن يقاتل بغير أن يعد العدة والاستطاعة فهذا شبيه بالمنافقين. كذلك ما جاء في السنة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الصحيح: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. كذلك ما نص عليه أهل العلم من قوله تبارك وتعالى في قوله حين ذكر القتال وما أوجب من العدد والعدة: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وما روى البخاري من حديث ابن عباس قال: أمروا أن يقاتل الواحد عشرة، فلما علم الله ما فيهم من الضعف خفف عنهم فقال: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف وإن يكن منكم ألفا يغلبوا ألفين، ألف يغلبوا ألفين. قال ابن عباس: فأمر أن لا يفر واحد من اثنين، ورخص أن يفر واحد من ثلاثة، وجاء عنه ابن عباس قوله: فمن مر من ثلاثة فلم يفر. فاشترط الله العدد،
واشترط الله العدة، وهذا كله معلوم عند أهل العلم قديما وحديثا.
جزاك الله خير شيخ. كما هو معلوم على الساحة، نجد دائما الآن التطرق إلى موضوع الحاكم المتغلب، وهذا المبحث يعني تكلم فيه الكثير، فنود أن نعرف ما هو شيخ خالد، ما هو كلام الإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين حول الحاكم المتغلب، جزاك الله خير.
نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نص في لقاء الباب المفتوح حين سئل عن البيعة، وأن بعض الناس يمتنع عن بيعة الحاكم لأسباب، فقال الإمام ابن عثيمين مجيبا عن هذا: فكان فيما يتعلق ببيعة الحاكم، وقد سأله السائل كيف نقيم هذه البيعة الشرعية وهي بيعة ولي الأمر مع ما يحصل في بلاد المسلمين من الانقلابات ومن خروج بعض الناس على بعض، فكيف نقيم هذه البيعة مع كثرة هذه الانقلابات وما يحصل من تعدي البعض على الحكم كل فترة؟ فقال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: إذا تم السطوة للحاكم واستقر له الأمر والقوة، قال: فهذا من تمام البيعة، فهذا من تمام البيعة، فيسمع له ويطاع. لذلك ذكر الإمام ابن عثيمين أنه ليس معنى حصول الانقلابات كل وقت يحصل انقلاب على حاكم أن تلغى البيعة، وإنما إن حصلت الانقلابات، قال، واستقر له الأمر وصارت له الصوت والقوة، قال، فإن هذا من تمام البيعة. إذن فكلما حصل انقلاب ثم استقر الأمر للمنقلب فإنه يسمع ويطاع له وتكون له البيعة الشرعية وإن أتى عن طريق الانقلابات. وهذا الذي نص عليه الإمام ابن عثيمين هو الذي استقر عليه أهل العلم، وهو الذي استقر في كتب العقائد، ومن ذلك ما قال أحمد رحمة الله عليه وأمير المؤمنين: من رضيه الناس وبايعوه، ومن على الناس بسيفه وسمي أمير المؤمنين. وقال بعد ذلك أحمد: ومن غلب الناس بسيفه فهو أمير المؤمنين. وما نص عليه الشافعي في رواية البويطي وغيره من قول الشافعي رحمة الله عليه: والأمير والسلطان أو من ولي الأمر فأمنت به الطرق وأمنت به السبل فلا يقاتل ولا يقاتل معه المسلمون. كذلك ما نص عليه البويطي وغيره عن الشافعي رحمة الله عليه في الحاكم المتغلب، قال الشافعي: ومن غلب الناس وسمي خليفة المسلمين. الإمام أحمد يقول: وسمي أمير. الشافعي يقول: وسمي خليفة فله السمع والطاعة. وهذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة في عمومها وفي خصوصها، ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإن استعمل عليكم عبد حبشي. وقد علم بأن الإمامة لا يصح أن تكون في وقت الاختيار إلا لقرشي إلى غير ذلك، وقد احتج بهذا الشافعي وغيره كالبيهقي على صحة المتغلب، وهذا نص عليه الإمام ابن عثيمين وادعى بأنه إجماع، نص عليه ابن باز وادعى بأنه إجماع، نص عليه الفوزان، ونص عليه كثير من الأئمة، وذكره أئمة الفقه كابن قدامة وغيره، أكثر من 50 إماما يذكرون هذا ويدعون فيه الإجماع.
جزاك الله خير شيخ أبو العباس حفظك الله. سمعنا الآن كلام الشيخ في مقابلة العدو والقوة وما شابه ذلك، فما هي القوة المرادة في الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم؟ ما المراد بالقوة؟ وهل كان للشيخ ابن عثيمين بيان في معنى القوة؟
طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام كثير ما بين مفرغ وبين مسموع، يتعلق بتحديد مفهوم قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومن كلامه في ذلك أولا في تحديد المراد بالخطاب في قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا. فهل هذا الأمر لكل فرد من أفراد الأمة يذهب فيعد ويتدرب ويشتري ويذهب ويأتي ويتمرس على القتال، أم أن الخطاب في قوله وأعدوا هو بنفس الخطاب في قوله فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، وفي قوله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما؟ فإنه لم يفهم أحد من أئمة الصحابة والتابعين وأهل العلم سلفا وخلفا أن كل فرد من أفراد الأمة يذهب فيقطع يد السارق، وكل فرد من أفراد الأمة يذهب فيجلد الزاني، وإنما كلهم علموا بدلالة السنة والقرآن وإجماع الصحابة أن هذا الأمر موكول إلى الإمام. فإذن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن الإعداد للجهاد أو إعداد العدة للجهاد هو موكول إلى الإمام، والمخاطب به هو الإمام. ويقول رحمه الله تعالى أيضا، هذا بالنسبة لتحديد المأمور بقوله وأعدوا أنه الإمام، وإذا اهتديت إلى موضعه أشرت إليه بالجزء والصفحة. ومن كلامه أيضا في تحديد معنى القوة، ومن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من ذلك قوله رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد الخامس صحيفة 338، قال: والقوة نوعان، قوة معنوية وقوة مادية حسية. القوة المعنوية الإيمان بالله والعمل الصالح، ثم ذكر من ذلك ما يتعلق به، فالإيمان قبل الجهاد، ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية. ولكن ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فالقتال واجب، ولكنه كغير من الواجبات لا بد من القدرة، والأمة الإسلامية اليوم عاجزة، والأمة الإسلامية اليوم عاجزة، لا شك عاجزة، أكدها مرتين، لا شك عاجزة، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية، إذن يسقط الوجوب. ووقع في الطبعة المذكورة من هذا الكتاب الجواب، يعني الوجوب لعدم القدرة عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح، اللقاء 49: الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والمخاطب بذلك ولاة الأمور، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأفادنا هذا النقل أولا أن قوله وأعدوا أمر، والأمر للوجوب، ولكنه ليس بوجوب عيني ولكنه وجوب كفائي. وأفادنا أن المخاطب بهذا الوجوب هم ولاة الأمر. وأفادنا بقوله في العدة أن العدة معنوية وعدة حسية، وأن العدة المعنوية هي المشترطة. ثم أفادنا بقوله أن الأمة اليوم عاجزة، أن الأمة اليوم عاجزة عن هذا الجهاد. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى أن الأمة عاجزة اليوم، من ذلك قوله رحمة الله عليه كما في مفرغات دروسه في الثاني صفحة 38، يقول ثانيا ضمن جواب لعله يأتي ذكر أولا لاحقا إن شاء الله: ليس عندهم قوة مادية لمقابلة الكفار، لذلك لا نقول إن الجهاد واجب على المسلمين اليوم، لأنهم لا يستطيعون. ولم يأمر الله نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين لعدم القدرة. فعرفنا من هذا أن الشيخ أيضا أفاد بأن الجهاد اليوم ممتنع وغير واجب، وأن الأمة اليوم عاجزة، فعلل عدم مشروعية الجهاد اليوم وعدم وجوده من العلل التي علل بها عدم القدرة، وتقدمت بنوعيها القوة المعنوية والقوة الحسية. ومن ذلك ما يتعلق بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة والعامة، فيقول رحمه الله كما في المجموع المجلد 18 صفحة 88 و300، قال: إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه. تقدم لكم في جواب الشيخ خالد أنه وسيأتي النقل عنه رحمه الله
من درس في بلوغ المرام من كتاب الجهاد نقوله لكم لفائدته، ويكون الجواب متما أو تاما لا يحتاج إلى تتم لاحقة. أنه يذكر أن نسبة أسلحتنا اليوم كما في أول شريط من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام في الوجه الأول، يذكر أن أسلحتنا اليوم بالنسبة للكفار وما عندهم كالسكاكين بالنسبة للطائرات، كالسكاكين بالنسبة للطائرات. إذن فهو يقرر أن الجهاد اليوم ممتنع لعجز الأمة وعدم توفر القدرة المطلوبة شرعا والقوة الإيمانية ثم القوة الحسية، وأن الفارق بين ما عند الأمة اليوم مجموعة بالنسبة للكفار من حيث القوة الحسية كنسبة السكاكين إلى الطائرات. وعليه فيقول إن من يقول بالقتال في هذه الحالة قد خالف الشرع والقدر، وأن عدم القتال في مثل هذه الحالة هو الموافق للشرع والقدر. ومن طالبنا يقول بقتال أمريكا أو روسيا أو فرنسا أو إنجلترا، هكذا ينطقها الشيخ كما ذكرت لكم في المصدر السابق، وارجع إلى جوابه فإنه طويل، قاله إنه من الحمق قول من يقول إنه يجب علينا قتال هذه الدول، وسماها كما سمعت، يقول إنه من الحمق وإنه من المخالفة للشرع والمخالفة لحكمة الله والمخالفة للقدر. فعلل إذن بهذا الضعف الذي سمعته، وعلل بشيء آخر إذ قال ونحوه لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية. هذه العلة الأولى. العلة الثانية في امتناع الجهاد قال ولأجل، اللام هذه لام التعليل، ولأجل دخولهم أي المسلمين في المواثيق والعهود الدولية، فلم يبقى إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة. وهذا في المجلد 18 صفحة 388.
شيخ أحمد، هل هناك تعليق لك دقيقة بخصوص تقدير القوة؟ شيخ أحمد سبيعي.
في الحقيقة يعني هذه المسألة مهمة، وخلاصة ما أحب أن أذكر فيها أولا فيما يتعلق في مسألة التغلب. لاحظوا جيدا أن من حيل أهل البدع في الآونة الأخيرة أنهم يريدون أن يجعلوا هذه المسألة كأنها أجنبية عن طاعة ولاة الأمر، وكأنها مسألة مفردة تبحث استقلالا. في الحقيقة أن كل دليل شرعي دل على وجوب طاعة ولاة الأمر فهو متضمن ولازم من مسألة التسليم للإمام المتغلب، فهذه مسألة إجماعية دل عليها كل أدلة السمع والطاعة، فهذه ينبغي أن تكون واضحة جدا للمسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا. فيما يتعلق بتقدير القوة، طبعا كلام الشيخ لا مزيد عليه، ولكن ينبغي أن أنبه أن عبد الرحمن عبد الخالق في مشروعية الجهاد الجماعي وغيره بنى كتبه كلها في العمل الجماعي على أن ولي الأمر إذا قصر في شيء من أعماله خوطبت الأمة كلها بذلك. بنى يعني كل ما سماه العمل الجماعي على هذه النقطة التي نقل الشيخ أبو العباس وفقه الله، يعني أن كلام الله جل وعلا بما يخاطب به ولاة الأمر إنما ينصرف إلى ولاة الأمر ولا ينصرف إلى غيرهم، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، ذكرها القرافي وغيره من أهل العلم. فالمقصود أنه بنى أمره على نقيض هذا الأمر، فهذا أمر مشترك بين كل الجماعات يريدون هذه الهمجية والفوضوية، بحيث أن كل إنسان يتخذ قرار من اختصاصات ولاة الأمر. ما تقدير الجهاد مرجعه لولي الأمر وللعلماء، هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، فينبغي التنبه لذلك ومجاهدة يعني مثل هذه المذاهب بكل قوة حتى لا تراق الدماء وحتى لا تزيد الفتن. نعم.
شيخ أبو العباس، هناك من يقول بأن الجهاد اليوم خاصة يعني جماعة القاعدة وما شاكل ذلك، يقولون بأن الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم. وأيضا هذه أطروحة كما ذكر الشيخ أحمد السبيعي الآن، أن هذه منهجية عبد الرحمن عبد الخالق عندما قال إذا امتنع الإمام من إقامة الواجب وجب على أفراد الأمة القيام بهذا الواجب. فهذه الروح بثت في صفوف أبناء الكويت بكتابات عبد الرحمن عبد الخالق التي قامت جمعية إحياء بتوزيعها، حيث قال إذا امتنع الإمام وجب على أفراد الأمة القيام بهذا الواجب. السؤال الذي أوجهه للشيخ أبو العباس، أنا هذا الاستطراد حتى تصل إلى مرادك، جيد. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قال ما قال، وكذلك القاعدة اليوم يقولون بأن الجهاد فرض عين على كل مسلم. فما هو توجيه العلامة رحمه الله ابن عثيمين حول من يدعو الشباب إلى الجهاد وأنه فرض عين؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى من بأجوبة كثيرة، لكن الذي منها الآن بين يدي يعني ماثلا كأنه يقول خذني، في لقاء الباء المفتوح اللقاء 18 لما سئل عن حكم الجهاد في زماننا ومتى يكون فرض عين، لاحظ السائل يخصص زماننا لانتشار ما تفضل به الشيخ في سؤاله، فقال أولا، الجواب أولا، يجب عليك أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، هذا شيء مستحيل. هذا الجواب الصريح الذي بدأ به رحمه الله، لأن فروض الأعيان معروفة، هؤلاء يجعلون الجهاد مثله مثل أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج، في كونها فروض أعيان بل أشد من ذلك، كما فعله عبد الله عزام في افترائه على الشرع لما زعم أن الجهاد أهم من الصلاة وأهم من باقي الأركان، ورد عليه شيخنا وشيخ شيوخنا العلامة المحدث المسند أحمد بن يحيى النجمي في كتابه المعروف. فعبد الله عزام ألف رسالة بأن الجهاد أهم فروض الأعيان، مو فقط فرض عين، أهم فروض الأعيان. ونحن نعلم أن من أهم فرض عين هو التوحيد، هو تحقيق لا إله إلا الله، هو تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، هذا أهم فروض الأعيان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، هذا أهم فروض الأعيان عند علماء المسلمين. ولكن عند هؤلاء لا، أهم فروض الأعيان تحرير الأوطان، حتى لاحظ عنوان رسالته، تحرير الأوطان أهم فروض الأعيان، وارجعوا إلى رسالة الشيخ النجمي واسمها الإرشاد في تحقيق أو مسائل الجهاد. فهذه أول مسألة، ليس بفرض عين، هذا مستحيل يقول. ولهذا في صحيح مسلم لما جاء الرجل إلى عبد الله بن عمر، جاء فقال له يا عبد الله بن عمر لماذا لا تخرج تجاهد؟ إيش قاعدك هنا يقول؟ قال لأني، لاحظ جواب ابن عمر، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأركان وهذه فروض الأعيان وهذه التي يطالب بها كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، إنسي أو جني، يطالب بهذه الأركان. فزعمهم أن الجهاد فرض عين على كل المسلمين هذا باطل. والوجه الثاني الذي أجاب به الشيخ رحمه الله ذكر النصوص: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية. ثم بين من الوجه الثاني أن الجهاد قد يتعين في مواطن ذكرها العلماء، فلو كان فرض عين لماذا خصصوا المواطن الأربعة فقط؟ ما خصصت المواطن الأربعة ثم ذكرها رحمه الله تعالى؟ ما خصصت هذه المواطن الأربعة إلا دلالة على أنه يتعين في مواطن دون مواطن، يتعين إذا استنفره الإمام، وهذا يدل أيضا على ارتباط الجهاد بالإمام. لا يعني فروض العين التي يزعمونها أصلا لا يتعين عليك إلا في حالات، من أهم هذه الحالات أن يعينك الإمام وأن يستنفرك الإمام، فدل على أن استنفار الإمام لك يجعله فرض إيش؟ ها، فرض عين. وهم لا، وهم يقولون بالجهاد بدون إمام ويقولون فرض عين
على كل مسلم. هو لا يتعين عند العلماء إلا في صور، منها أن يأمرك الإمام، وهم يقولون لا يشترط الإمام، ومع ذلك يقول فرض عين على كل المسلمين، وهذا باطل كما أجاب الشيخ، والأدلة على بطلان كثيرة من الكتاب والسنة. تفضل الشيخ.
طبعا هنا تعليق لابد منه، لما خرج عبد الله عزام رسالته هذه في أن الجهاد من أهم فرائض الأعيان، أنزل سفر الحوالي في ذاك الوقت رد عليه، يرد عليه وأنه ليس من فرائض الأعيان. لماذا؟ لأنه يريد أن يحقن دماء أبنائهم من السرورين القطبيين فلا ينجرفوا للجهاد. فأقول التنظيمات تحسن أن تمنع دماء أبنائها كما تشاء، وأبناؤنا من يحقن دماءهم؟
جزاك الله خير. عفوا، هذه الرسالة
تصديقا لهذا الكلام. أذكر في أمريكا أمام عيني حوار دار بين عبد الله عزام ومرشد الإخوان عمر الترمساني أمامي، فكان عمر الترمساني لا يرى فرضية العين على المسلمين بالنسبة للقتال في
أفغانستان.
أما عبد الله عزام فهو كان يرى فرض عين، فكان كما ذكر الشيخ أحمد السبيعي كان جماعة الإخوان يسعون إلى إبعاد أبناء الإخوان من الدخول إلى الأراضي الأفغانية، وهذا ما كان يعني من حيث التوجه لتنظيم الإخوان في مصر.
أود بخصوص الكتاب لابد من تنبيه مهم، هذا قد لا يعرفه كثير من الإخوة، هذا الكتاب لعبد الله عزام قرض له جماعة من العلماء ومنهم ابن عثيمين، فلا بد أن نبين كيفية تقريض ابن عثيمين. لما عرض غالب اللي قرضوا لهم من الجماعات الحزبية والإخوانجية معروفين، من المطيع إلى غيره إلى غيره، إلى ناس في اليمن وفي السعودية، لكن الذي همني ابن عثيمين. أول ابن عثيمين في تقريضه قال عرض علي بحثه المتكون من 13 صفحة، بينما كتاب عبد الله عزام كبرى، وهذا يدلك على مكر الحركيين عندما يقدمون كتبا لعلمائنا ليقرضوها. الشيخ ابن عثيمين من دقته حدد عدد الصفحات ليفضح هذا الرجل، فضحه الله، فالكتاب يطوله. ابن عثيمين يقول صفحات محدودة. الأمر الثاني أنه قال وأنصحه
أي دسة
أي لا شك زيد عليه كثر. الأمر الثاني أن الشيخ ابن عثيمين قال وقد نصحته أو أنصحه أن يعرضه على كبار العلماء ليوجهوه وليرشدوه وليصححوا له ما يحتاج إلى تصحيح. وكانت والعجيب يوم طبع المقدمات معادن المقرضين يحط صور خطوطهم ثم يحطها مطبوعة بالورد، حاطط معلش اسمحوا لنا هذه الحاجات، فحاطت جميع تقديمات الإخوانجية بالخط العادي إلا تقدمت بن عثيمين، حاطها بخط يده كما هي هناك مزوية وخلاص، أهم شيء يقال قدم له بن عثيمين. هذا اللي أحببت أن أنبه عليه بهاتين النقطتين.
السؤال الآن الشيخ أحمد بازمول. شيخنا الشيخ أحمد ربيع السنة، الشيخ ربيع بن هادي أطال الله بعمره، أريد لأن هذا العالم هذا المجاهد ربيع السنة قد حورب وما زال من قبل الإخوان وفصائل عبد الرحمن عبد الخالق، أنا أسميها فصائل، نعم فصائل عبد الرحمن عبد الخالق، وكذلك من الجماعات المنحرفة، وهو الذي رفع لواء الحق تجاه هؤلاء الجماعات المنحرفة. فأود أن أعرف ماذا قال الشيخ الإمام ابن عثيمين في حق هذا الرجل ربيع بن هادي، وليسمع شباب الدعوة السنية ماذا قال ابن عثيمين في حق ربيع بن هادي، فليتفضل.
نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أيضا كان موقفه واضحا وصريحا وقويا في نصرة وأزرة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فمن ذلك قوله لا أعلم عنه إلا خيرا، لما سئل عن الشيخ ربيع المدخلي قال لا أعلم عنه إلا خيرا، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث. انتبهوا لما يقول العالم فلان صاحب سنة وفلان صاحب حديث، أي تجب نصرته للحق الذي يدعو إليه، ليس فقط بيان اتجاهه أنه محدث أو صاحب سنة، لا، وإنما يعني أنه صاحب حق وصاحب سنة وصاحب دعوة صحيحة، تجب نصرته ومؤازرته واتباعه فيما يدعو إليه. وأيضا مما قال رحمه الله تعالى عن الشيخ ربيع: إنه على طريق السلف في منهجه، ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة من يضاده. انتهى. أيضا هذا يدل على أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يوافق الشيخ ربيع في منهجه وفي طريقته، فمن يدعي أن هناك مدرسة للشيخ العثيمين تخالف مدرسة الشيخ ربيع والشيخ النجمي وغيره من المشايخ السلفيين فقد أبعد النجعة، وقد افترى على الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فهذه مواقفه وهذه أقواله واضحة وصريحة. لو كانت مدرسة الشيخ العثيمين تخالف مدرسة الشيخ ربيع والمشايخ السلفيين لقالها الشيخ العثيمين صريحة، وهو رجل معروف بشجاعته وقوته وصدعه بالحق. فلو كان يخالف لقال: ولا أتفق معهم في كذا وكذا وكذا، لكن أثنى ومدح وأطلق القول، مما يدل على أنه يوافقهم رحمة الله عليه وحفظ الله الأحياء منهم. وأيضا مما قاله الشيخ العثيمين عند زيارة الشيخ ربيع لهم في عنيزة، قال الشيخ العثيمين: زيارة أخينا الشيخ ربيع بن هادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا عنيزة، لا شك أنه سيكون له أثر ويتبين لكثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويل والترويج وإطلاق العنان للسان. يعني هناك من يروج عن الشيخ بن عن الشيخ الألباني، عن الشيخ الربيع حفظه الله تعالى، بأنه صاحب فتن وصاحب مشاكل وأنه رجل سوء. فلما يرون الشيخ الله يحفظه يرون هيبته ويرون سنته ويرون يعني صدوعه بالحق، يعرفون أن ما قيل فيه إنما هو من باب الكذب. أيضا مما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى دفاعا عن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قال: والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة، ومنهجه، انتبه، ومنهجه قويم، يعني مستقيم، منهجه حق، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز، سيد قطب، رحمن عبد الخالق، وقل من شئت من هذه الرموز الفاسدة الباطلة، ولكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين الذين عناهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذين يجعلون محطة الولاء والبراء على الأشخاص لا على الحق ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب، أنه صاحب فتن، صاحب مشاكل، متشدد، ما ترك أحدا إلا جرحه.
شيخ أحمد، لو أعدت القراءة دون تعليق حتى تكون
طيب.
نعم، ماذا قال الشيخ؟
فإذا هذه العيوب التي وصموه بها. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب. انتهى. وأيضا مما قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما سئل عن منهج الشيخ ربيع في الدعوة إلى الله وفي الصدوع بالحق، وأنه هل منهج الشيخ ربيع يخالف منهج أهل السنة والجماعة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ما أعلم أنه مخالف، والشيخ أثنى عليه أهل العلم المعاصرون، أنا ما أعرف منه إلا خيرا، أنا ما أعرف عنه ومنه إلا خيرا. نعم
نعم. شيخ أبو العباس، هل من إضافة؟
من الأشياء التي هي موثقة بصوت الشيخ رحمه الله وموجودة، أنه لما سئل عن الشيخ ربيع أجاب بجواب مختصر دل على الديانة والمكانة، دل على مقدار ديانته رحمه الله تعالى وما أكرمه الله به من التقى والزهد والصدع بالحق، ودل أيضا على ما في قلبه من المكانة للشيخ ربيع حفظه الله، وذلك أنه لما سئل قال أنا أقول كما قال أحمد، لما سئل عن إسحاق إسحاق يسأل عني ولا أسأل عنه. ولا شك أن صدور مثل هذه الكلمة من مثل ابن عثيمين في بلده ومنزلته وقدره وعلمه وسنه فيجيب عن الشيخ ربيع في فترة هي فترة الحرب الضروس على الشيخ ربيع، فهذا لا شك يدل على قدر ما آتى الله هذا العالم الجليل من الإيمان والتواضع والزهد والإقرار بالحق ونصرته بعدما تبين له، فإنه إن تبين الحق في شيء نصره بقدر ما يمكنه الله جل وعز.
شيخ أحمد بازمول، أرجو بيان كلام الشيخ ابن عثيمين حول من يطعن في العلماء، علماء أهل السنة في زمانه.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى له كلام في هذا الباب، وهو أيضا تكملة لسؤال أخينا الشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى للشيخ العثيمين. فقد ذكر الشيخ عادل سؤالا للشيخ العثيمين، قال: ذكر ابن بدران وغيره أن الخوارج يصفون أهل السنة بالإرجاء، فهل هؤلاء الذين يصفون الألباني وكبار العلماء بأنهم مرجئة يكون فيهم عرق وشبه بهؤلاء الخوارج؟ فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: نعم، لا شك أن الذي يصف هؤلاء العلماء المقبولين بالإرجاء فيه شبه بأولئك الخوارج، ومعلوم أن انتهى كلامه، ومعلوم أن الخوارج يطعنون في أهل السنة كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنهم يريدون تكفير الناس بما لم يكفرهم الله عز وجل به، فلما وافق أهل السنة وأهل الحق ما في الكتاب وما في السنة من عدم تكفير من لم يكفره الله عز وجل ولم يأتي في النص الشرعي تكفيرهم، وصفوهم بأنهم مرجئة. نعم
شيخ أحمد، أرجو بيان كلام الشيخ المنقول في مسألة الحث على اتباع منهج السلف. كان الشيخ ابن عثيمين يحث الناس والشباب على اتباع منهج السلف الصالح، فأرجو بيان ذلك.
نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما هو معلوم يعني ومقرر ومستقر عند أهل العلم كافة أنه سلفي العقيدة والمنهج، وأنه من بقية السلف الصالح رحمة الله عز وجل عليه، وله في هذا كلام كثير جدا نذكر بعضه. من ذلك أنه قال: لا يمكن أن تجد مذهبا مخالفا للسلف إلا وهو مع مخالفته للكتاب والسنة متناقض أبدا، انتهى. وأيضا قوله لما سئل عمن ينقمون على من يتخذ السلفية طريقة في الدعوة إلى الله، يعني هناك سؤال وجه إليه بأن بعض الناس يذم السلفيين الذين يتخذون مذهب السلف طريقة في الدعوة إلى الله، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والله هذا لا يحتاج إلى توضيح، يعني كما يقال بعض الكلام يرد نفسه بنفسه، ما يحتاج إنك تعلق عليه، مجرد حكايته رد له. فقال: والله هذا لا يحتاج إلى توضيح، هل أحد ينقم على إنسان أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله؟ الجواب: لا. كذلك الخلفاء الراشدون، وهذا الذي ينقم عليهم مثل من ذكرهم الله عز وجل في قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأيضا من كلامه رحمه الله تعالى عن المنهج قوله: أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. وكذا قوله: أهل الأثر هم الذين اتبعوا الآثار، اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفية وأهل السلف، أي الذين التزموا طريق السلف. وأيضا من كلامه القوي في هذا الباب، وكلامه كثير وكله قوي وجميل، قوله لما سئل قررنا الآن أن السلف هم أهل السنة والجماعة، نعم هم أهل السنة والجماعة، فما توجيه ممن يعني فنعم قال قررنا الآن أن السلف هم أهل السنة والجماعة، وهناك من ينصح في نصيحة دائما يقول ما ينبغي أن تقول هذا سلفي وهذا كذا، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى لا، هذه النصيحة التي توجه، يعني يقولون لا نريد التحزب لأنه يوجد الآن ناس لهم سيمة يقولون هذه سيمة السلف، بحيث أنهم ينفرون ممن عداهم من أهل الإسلام، إذ يقولون هؤلاء مقصرون، هؤلاء آثمون، هؤلاء مفرطون وما أشبه ذلك، هذا الذي ينهى عنه. أما أنا أقول لا تكن سلفيا، يعني باستغراب واستعجاب، قال الشيخ أنا سلفي وكلنا إن شاء الله سلفيون، انتهى. هذا النقل الأخير في أن السائل وجه للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه ينقل عنك أنك لا تقول أنا سلفي، أنا كذا، أنا كذا، فالشيخ بيّن مراده من هذا الكلام، وفي الواتساب وفي بعض المواقع ينشرون كلام الشيخ وكأنه ينكر التسمي بالسلفية وكأنه ينكر على السلفيين. لا، في كلام الشيخ هنا يوضح أن مراده بعض الناس الذين اتخذوا السلفية حزبا ومنهجا مخالفا لمنهج السلف وتسموا بالسلفية. عبد الرحمن عبد الخالق قبحه الله وكفى الله الأمة شره يدعي أنه سلفي، وهو أبعد الناس، بل وإن شئت فقل وهو حرب، وهو صاحب حرب ضروس على السلفية، ولكن كأنها غبار ما لها أثر بفضل الله عز وجل، مكره ليل ونهار على وجهه وعلى أتباعه لم يؤثر بحمد الله عز وجل. في الجزائر القتلة الخوارج قبحهم الله يقولون نحن الجهادية السلفية، في مصر حزب النور يقول نحن السلفيون، وهم أبعد الناس عن هذا المنهج. هذا الذي أنكره الشيخ، أن ينتسبوا إلى السلفية اسما ويخالفونها تطبيقا ومنهجا ورسما، فليست المسألة بالدعاوى، إنما المسألة بالتطبيق وبمتابعة السلف الصالح رحمه الله تعالى ولذلك للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كلاما، أو عفوا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما، فيما معناه أن من ينتمي إلى السلفية بالاسم وهو لا يطبقها فإنه ليس بسلفي مهما ادعى أنه سلفي ليل نهار. فالشيخ العثيمين لا ينكر أبدا النسبة إلى منهج السلف، والشيخ العثيمين ينصر السلفيين، بل له كلام كما سبق معنا أنه يقول إن أوصاف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة لا تنطبق إلا على السلفيين، وهذه كلمة قوية جدا، وموقفه في ذلك صريح، وما يلبس من يلبس في هذه المسألة إلا بإحدى الصور الثلاثة التي ذكرها الشيخ عادل سابقا، والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ أحمد السبيعي تفضل. شيخ خالد،
هنا فائدة وهي طرفة تتعلق بتكملة لما تقدم به فضيلة الشيخ أحمد بزمول حفظه الله، ألا وهي أنه جمع مجلس الشيخين الإمامين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع، وهذا المجلس موجود ومسجل ومبثوث، من أحب أن يرجع إليه يرجع. فتكلم الشيخ ابن عثيمين وكانت الكلمة له، فقال إن الذي يجب على الأمة أن يكونوا على منهج الكتاب والسنة، وأن كذا وأن كذا، وأن يدعوا التفرق فيما بينهم، لا يقال هذا من السلفيين وهذا من جماعة التبليغ وهذا من الإخوان المسلمين، بل الواجب على الجميع أن يكونوا على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، حتى أنهى كلمته. فلما أنهى الشيخ ابن عثيمين كلمته
استأذن الشيخ ربيع بالتعليق فأعطي الكلمة، فقال: والله الذي أراه أن حشر السلفيين مع هؤلاء هو ظلم للسلفيين، السلفيون هم أتباع السلف وهم الفرقة الناجية، فلا يجوز أن يحشروا مع هؤلاء ولا أن يلقبوا بهذا التلقيب كهؤلاء حتى يتوهم أنهم جماعة كهذه الجماعات المنحرفة. فبعد أن أنهى العلامة الشيخ ربيع استدراكه رجعت الكلمة للعلامة الفقيه ابن عثيمين، قال: لا شك هذا الذي أعني وهذا الذي أقول وهذا الذي قاله الشيخ ربيع هو لا شك حق وبه أقول. فكان
الآن عندنا فقط 5 دقائق ولابد أن ننهي اللقاء. الشيخ أحمد سبيعي، هناك من يقول علم الجرح والتعديل قد مات، هناك من يقول بأن علم الجرح والتعديل قد مات. سؤالي: هل للشيخ ابن عثيمين كلام في هذه المسألة، في مسألة علم الجرح والتعديل؟
طبعا هناك سؤال الشيخ رحمه الله: هل سنة الجرح والتعديل ماتت، وما حكم الرد على المخالف بغض النظر عن شخصيته؟ فأجاب جواب مطول رحمه الله تعالى وفيه تفصيل، نقتصر منه على قوله رحمه الله تعالى، قوله: أن الجرح والتعديل لم يمت ولم يدفن ولم يمرض ولله الحمد، هو قائم، إلى أن يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: فالجرح والتعديل باقيا ما دام النوع الإنساني باقيا. وله أيضا كلمات أخرى رحمه الله تعالى، فمثلا قوله رحمه الله تعالى في تبيين يعني مقياس، حين سئل يعني عن بعض الدعاة فيريد أن يبين معيارا وميزانا يستطيع المسلم أن يكتشف به داعية الضلال فيحذره، فقال رحمه الله تعالى: إذا ذكر الدعاة معايب ومثالب الحكام دون محاسنهم فاعلم أن منهجهم غير سليم، قال رحمه الله تعالى. كذلك من كلماته يعني الجميلة أيضا في هذا الباب، حين سأله سائل: إذا كنت في مجلس، يعني معنى السؤال إذا كنت في مجلس وكان هذا المجلس يتعرضون فيه لمبتدع، فهل يحل لي أو يجب علي أن أدفع عن عرضه بما أنهم ينالون منه؟ فقال رحمه الله تعالى: هذا الرجل الذي جعل الناس يتحدثون به صاحب بدعة أو صاحب فكر منحرف وذكر في المجلس فلا ترد عنه لأن هذا كذب، يعني إذا رددت عليه هذا كذب، يقول: لأن هذا كذب، إذ أن هذا المبتدع وصاحب الفكر المنحرف ليس له عرض فيما كان يذهب إليه فلا ترد عن عرضه، بل قد يكون من المستحسن أن تزيد في ذلك وتبين خطأه في بدعته أو انحرافه في منهجه.
ابن عثيمين يقول ذلك، أعد العبارة شيخ عمي.
يقول رحمه الله تعالى: ليس له عرض فيما كان يذهب إليه فلا ترد عن عرضه، بل قد يكون من المستحسن أن تزيد في ذلك وتبين خطأه في بدعته أو انحرافه في منهجه.
جيد شيخ، أرجو بيان شيخ أحمد سبيعي، أرجو بيان موقف الشيخ ابن عثيمين من تعيين المنحرفة، هل عين؟ لأن البعض يقول بأن الشيخ ابن عثيمين لم يكن يعين، هذه طريقة الشيخ ربيع ولم يكن عليها الشيخ ابن عثيمين، فهل من أمثلة تبين للسامع أنه كان الشيخ ابن عثيمين يحذر من أعيان الناس ويسميهم من بعض أعيان الناس ويسميهم؟
طبعا حصل هذا، يعني ما من مرة تصل على الشيخ رحمه الله تعالى ولا من مرة اتصلنا على الشيخ رحمه الله تعالى وعينا له أحد وذكرنا كلامه إلا وينقده، لكن كون هؤلاء يمنعون من سؤاله أو كون هؤلاء إلى آخره فهذه أمر آخر، وإلا الشيخ رحمه الله عين عددا يعني لا بأس به من هؤلاء حين عرض كلامه كالمغراوي وعرعور
والسويدان وسيد قطب والقرضاوي. والأبلغ من هذا كله أنه لما سئل عن ذات المسألة يعني مسألة تعيين فأفتى رحمه الله تعالى بقوله إذا كان هذا الرجل موجودا ويأخذ الناس منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه. فهذا مذهب الشيخ الإمام رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى إذا كان هذا الرجل موجودا ويأخذ الناس منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه. فالشيخ لا يخالف إجماع أهل العلم وأئمة السنة، بل هؤلاء ينتقصونه. نعم،
عفوا استتم مختصرة. كذلك في شرح الرياض الصالحين باب تحريم سب الأموات من رياض الصالحين قال رحمه الله تعالى إلا أن يكون الميت كافرا إلا ما لم يترتب إيذاء لأقاربه فيحرم أن تسبه لإيذاء أقارب المسلمين، وأما أن يكون صاحب بدعة وضلال ولو مات وبقيت بدعته تنتشر في الناس وكتبه فيجب أن يرد عليه وأن يسب. عبارته هكذا وأن يسب، لأن مفهوم السب عندهم ما هو يعني القذف بالفواحش ولكن أن يذكر ما فيه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا قيل له بعض الناس يقول لماذا يتكلم أهل السنة في هذه الأمور إذا تكلم أهل السنة في هذه الأمور فنقول، يقول الشيخ رحمه الله مكره أخاك، يقول رحمه الله إذا تكلم فيها أهل البدع لا يمكن نتركهم في الميدان، يجب أن يشهر به ويحذر منه. أي نعم، قال السائل حتى لو كانت بدعة بسيطة؟ قال الشيخ رحمه الله إذا كانت بدعة بسيطة تحتمل أنها مشروعة يعني اختلف النظر فيها هذا لا ينكر عليه في مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، لكن إذا كانت خلاف ما عليه السلف فتنكر عليه ولو كانت يسيرة. البدعة شر مهما كانت. انتهى كلامه رحمه الله.
الآن السؤال للشيخ أبو العباس، ما حكم عقد المسالمة والمصالحة كما يعبر عنها في كتب الفقه، أو إذا أردت أن تقول ما حكم عقد السلام والصلح مع اليهود أو مع النصارى أو مع الكفار؟ هل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في هذا المبحث؟
نعم له كلام رحمه الله في مواطن كثيرة، منها على سبيل المثال في اللقاء المفتوح اللقاء 19، وقد سئل عن هذه المسألة، والأغرب أن السائل يذكر أن بعضهم قد ذكر أن عقد السلام مع الكفار كفر، وهذا يدل على أن هذه الأفكار متفشية في هؤلاء، وأن من أسباب تكفيرهم لحكومات المسلمين عقدها الوثائق وعقدها السلام مع الكفار. ومر الهجمة الشرسة التي تحرك بها سفر الحوالي وتحرك بها القرضاوي وتحرك بها كثيرون يوم أفتى إمام أهل السنة بن باز بجواز الصلح مع اليهود، وكيف أنهم شبهوا اتفاقية السلام مع اليهود وجعلوها من الكفر ومن عبادة اليهود والنصارى وغير ذلك من الأدلة، عرف أن هذا السؤال له أرضية كما يقال الآن أو قاعدة ينطلق منها، فأجاب الشيخ بجواب مهد له بقوله يا أخي هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بالعلم، يجب أن يتكلم فيها بالعلم. وقال في آخر سؤاله وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا. فإذا أحال أولا إلى أن ذي مسائل يتكلم فيها بعلم ويرجع فيها إلى الكتب. أما مذهبه الذي اختاره وهذا قد بثه أيضا رحمه الله تعالى في أيضا فتاويه كما في المجلد 25 صفحة 475، فذكر ما رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الصلح أو السلام مع الكفار وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي صرح فيها الشيخ بضعف المسلمين وهو شرط ذكره في فتاويه وذكره في اللقاء الباب المفتوح أنه يجوز ومطلقا غير مقيد بوقت. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو تبويب الإمام البخاري، فقد بوب البخاري في صحيحه باب الموادعة والمصالحة مع المشركين، عفوا هذا الباب الذي بعده باب الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به. قال الحافظ في الفتح في المجلد السادس صفحة 282 وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه
لا حد لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين. فهذا الذي شرح به الحافظ تبويب البخاري باب الموادعة من غير وقت، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين أنه يجب أن للشباب أن تتلقى هذه المسائل من كتب أهل العلم المتقدمين، وأن لا يسمع لأمثال هؤلاء من الملبسين والمضللين.
شيخ أحمد سبيعي، هناك ممن يقول بأنه من أو أنه من طلبة ابن عثيمين يضعف حديث ستنقسم أمتي أو ستفترق أمتي، فهل كان الشيخ ابن عثيمين يضعف هذا الحديث، أم هذا الطالب أتى بقول مخالف لما كان عليه علماء أهل السنة ومنهم العلامة ابن عثيمين؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نور على الدرب، وهو موجود في فتاوى وموقعه الرسمي رحمه الله، فسئل عن هذا الحديث وعن نقل ابن كثير له وهل هو صحيح، فقال رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح، واسمعوا دقة كلامه رحمه الله، قال: هذا الحديث صحيح بكثرة طرقه وتلقي الأمة له بالقبول، فإن العلماء قبلوه وأثبتوه حتى في بعض كتب العقائد، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي الجماعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخر فتواه رحمه الله. وهذه ليست يعني أول خدمة يقدمها هذا الطالب للجماعات، بل هو ما فتأ إلا ويقدم مثل هذه الخدمات الغير جليلة للجماعات ويوهن حبل السنة. نعم.
جيد. الآن لكل واحد من المشايخ له دقيقة يذكر فيها فوائد، يذكر مسألة قد لم أسأل أحدكم فيها وهو يعتقد أنها مسألة مهمة، فنبتدئ بالشيخ خالد.
والله الفائدة اللي استفدتها من الشيخ أبو العباس، فقد كتب لي آنفا حين نطقت باسم الزبيدي صاحب تاج العروس، فكتب لي فائدة وقال: الزبيدي من عند اليمن، من عندهم من منطقة تسمى زبيد، فبيقول تاج العروس للزبيدي. قال: أما الزبيدي اللي أنا نطقت به، قال: هذا محمد بن الوليد الزبيدي، يعني نطق الزبيدي، هذا راوي البخاري، أما الزبيدي ده من عندهم من اليمن من زبيد. ربنا يبارك فيكم. النكتة الثانية وأعتبرها طرفة تتعلق بالإمام ابن عثيمين فيما تقدم في كلام الشيخ أحمد بازمول، وهي طرفة نطق الإمام ابن عثيمين باسم الألباني، فإنه قد نطقه كما تقدم في كلام الشيخ أحمد السبيع أحمد بازمول، كان يقول محمد ابن ناصر الدين، والحقيقة أنه هذا ليس هو والد الشيخ، والد الشيخ نوح، لكن هو اسمه مركب، محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاتي الألباني، فكان الشيخ ابن عثيمين يظن أنه ناصر الدين هو والد الألباني، فيقول محمد ابن ناصر الدين، وهو محمد ناصر الدين اسم مركب ابن نوح ابن نجاتي ابن إلى آخره. فهذه فائدتين يعني.
شيخ ابن العباس دقيقة.
باختصار أذكر عناوين مختصرة لمن أراد أن يرجع إليها بلفظها أو ما يقارب، ومواد الشيخ الإمام ابن عثيمين محفوظة، موجودة في شروحاته، موجودة في مواقع اليوتيوب وغير ذلك. من المسائل المختصرة سريعا: واحد، ابن عثيمين رحمه الله يرى الدعاة إلى الخروج على ولاة الأمر هم دعاة من الدعاة على أبواب جهنم الداخلين في حديث حذيفة. اثنين، ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرد ويبطل مقولة من يقول إن السلطة للشعب. ثلاثة، ابن عثيمين رحمه الله يرد على مقولة من قال إن عن السلفيين خوارج على الدعاة مرجئة مع الحكام.
أربعة. ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين مجلد الثاني 144 يبين معنى الشورى الشرعية وأنها ليست عقد مجالس تكون مشاركة للسلطان في الحكم فضلا عن أن تكون الشورى ملزمة للحاكم. خامسا شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين المجلد السادس صفحة 225 فما بعدها يحذر الأمة والعامة من الخوض في الأمور السياسية وأن العامة لا يجوز لهم أن يخوضوا في الأمور السياسية فإن هذا من الضرر العظيم والفساد في الدنيا والدين بل يجب أن يكلوا هذا إلى السلطان. ولهذا قال رحمه الله من بعض عباراته إن السياسة لها رجال والصحون والقدور لها رجال آخرون ونحو هذا الكلام في اللقاء الثالث عشر أيضا من لقاءات الباب المفتوح فهو يحذر الأمة وهذا بخلاف من ينتسب إلى الشيخ ابن عثيمين وإذا به يزج العامة ويزج الأمة في الأحداث السياسية ومشاركتها وتحليلاتها وغير ذلك. فابن عثيمين له في هذا الباب كلام كثير. إذن إذا قررنا السمع والطاعة لا نقول نقرر السمع والطاعة لأنها طريقة بن باز والعثيمين. إذا قررنا هذه المسائل التي سمعتم لا كما قال البعض على قنوات فضائية نحن الذين ندعو إلى السمع والطاعة على طريقة ابن باز والعثيمين. ابن باز والعثيمين ساروا في السمع والطاعة وغير من المسائل التي سمعتم بعضا منها على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وما سار عليه السلف وما كان عليه الأئمة الأعلام والله أعلم.
جزاك الله خير. أبو محمد شيخ أحمد سبيعي تفضل.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الكلام بصاحب الأفكار الغير سليمة والمنهج الغير سليم ليست غيبة بل هي نصيحة حتى يسلم الناس من شره. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا يعني يتضح لنا جميعا لمن تأمل بتدبر وفتح قلب وإنصاف أن مدرسة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ومدرسة الشيخ ربيع هي بعينها مدرسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأصول. إن الذين يريدون أن يفرقوا بين علماء السنة فينبغي أن يواجهوا يعني مواجهة صريحة واضحة بل كلهم يأخذون مشكاة واحدة وكلهم على طريق واحد وهذا أمر واضح بفضل الله تبارك وتعالى. نعم
تفضل الشيخ أحمد بازمول.
أقول بارك الله فيكم يعني الشيخ ابن عثيمين مثل ما سبق وأن ذكروا الإخوة يعني أمة وعالم يعني من علماء هذه الأمة هذه الجلسة مجرد إضاءات ومجرد إلماحات. مما أريد أن أنهي به كلامي أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن من يرون وجوب الجهاد وعمن يكفرون الحكام وعمن ينصحون بسماع أشرطة السفر وسلمان هل الخلاف معهم خلاف فرعي اجتهادي أم خلاف في أصل؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى مجيبا للسائل قال أرى أن ذلك خلاف عقدي لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحد بذنب. فانظروا بارك الله فيكم كيف بيّن أن هذا الخلاف خلاف عقدي ليس خلاف اجتهادي خلاف فرعي يعذر فيه بعضنا بعضا بل خلاف عقدي. أيضا من الأمور التي تتلمح في حياة الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان رجاعا للحق ولا يستنكف ولا يستكبر أن يعلن تراجعه عن خطأ بدر منه وهذه منقبة له رحمه الله تعالى على قلة أخطائه إلا أنه يعني رجع للحق. وقصة وما حصل منه رحمه الله تعالى في تفسير المعية وأخطأ في أول الأمر فرد عليه الشيخ حمود التواجري فطلب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كتاب حمود التواجري في الرد عليه. طبعا كتاب حمود التواجري رحمة الله عليه قدم له الشيخ بن باز وأيضا قدم له الشيخ بن عثيمين قدم لهذا الكتاب الذي يرد فيه الشيخ حمود التواجري على بن عثيمين وما اعتبر أن هذا أمرا يعني فيه انتقاص له بالعكس مدح الشيخ ورجع إلى الحق وأعلن أنه أخطأ وشكر الشيخ أيضا وهذا يعني موقف للذين دعوتهم لله لا لأنفسهم. أيضا من الأمور الطريفة عند الشيخ بن عثيمين ما ذكر الشيخ خالد عبد الرحمن في قضية الشيخ ربيع فإن الشيخ ربيع لما قال الشيخ بن عثيمين السلفية وكذا وكذا قال له الشيخ ربيع أنت يا ابن عثيمين شيخ السلفيين في هذا العصر فضحك الشيخ وضحك الشيخ ربيع وضحك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيضا من الأمور الملفتة للنظر عند الشيخ ابن عثيمين تنوع علومه، تفسير، حديث، فقه، لغة، بلاغة، مما يدل على أن السلفية يعني تهتم بالعلم الشرعي وتهتم بالعلوم الشرعية، وأن على السلفيين أن يهتموا بالعلم الشرعي في دعوتهم إلى الله عز وجل مع وقوفهم مع ضد أهل الأهواء والبدع. آخر قضية أنهي بها كلامي وقد سبقت لكنها قضية مهمة، وهي من يعني من المواقف المهمة والجميلة في حياة الشيخ رحمه الله تعالى، وقوفه بصلابة مع أهل السنة وأهل الحق الذين يحاربهم أهل الباطل، فيدافع عنهم ويثني عليهم ويؤيد كلامهم رحمة الله عليه وعلى أهل السنة جميعا، وحفظ الله الأحياء منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
وعندي أختم تكملة شهادة الإمام الألباني، ولعلها أرجو أن تكون مفيدة في ختم الدرس، ويكمل بعدنا شيخنا العنجري. حين سئل عن مسألة الإمام الألباني، سئل عن مسألة المسح على الجورب إذا كان رقيقا غير ثخين، فتكلم وتكلم، ثم قيل له إن الشيخ ابن عثيمين يقول كيت وكيت في هذه المسألة، فقال الألباني: الذي أراه أن هذا الشيخ من الراسخين في العلم.
الله جزا الله المشايخ على هذه الفوائد الجمة، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اللقاء سيكون ذكر فوائد وجوانب من حياة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيما يتعلق من أحداث سادت الأمة في هذا الزمن. وسيكون هذا اللقاء من خلال أسئلة يجاب عليها بدقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة اختصارا للوقت، وللوصول إلى أكثر عدد من الأسئلة لتتحقق الاستفادة من فوائد الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وسيشارك في هذا اللقاء الذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، وأسأل الله عز وجل أن يثيب العاملين بهذه الإذاعة السنية الأثرية السلفية، وسيكون بمشاركة الشيخ أحمد السبيعي والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ أحمد بازمول والشيخ عادل منصور، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد الجميع لتتحقق الغاية من نشر فوائد الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وسيكون السؤال الأول للشيخ خالد بن عبد الرحمن فيما يخص اشتراط ولاية الأمر في الجهاد من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأرجو بيان كلام الشيخ ابن عثيمين في هل يشترط إذن ولي الأمر بالجهاد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. فقد سئل الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أكثر من مسألة، كما هو في مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله: هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله؟ فقال: نعم، لا بد أن يستأذن ولي الأمر في الجهاد في سبيل الله، ولا يجوز للمسلمين أن يجاهدوا إلا بإذن ولي الأمر، وإلا يصبح الجهاد فوضى. فقال السائل: وهل هناك حالات يسقط فيها إذن ولي الأمر؟ فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأما سؤالك هل هناك حالات يسقط فيها إذن ولي الأمر، قال الإمام: نعم، وذلك إذا هجم عليهم وإذا دخل عليهم، فحينئذ يسقط إذنه. هذا كلام الشيخ، وقد سئل عن هذه المسألة في أكثر من موضع. وأقول: هذا الذي قاله الشيخ هو المقرر في كتاب الله وفي السنة وفيما كان عليه السلف وفيما نص عليه الفقهاء. أما في كتاب الله فمنه قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأوضح منه قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقد نص الطبري نقلا عن جماعة من السلف أن من ضمن ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوه هو في الجهاد. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولفظ أبي داود: إنما الإمام جنة يقاتل به. وكذلك في كتب العقائد قول أهل السنة: والجهاد والحج ماضيان مع البر والفاجر. كذلك ما نص عليه الفقهاء كأحمد في المسائل عند عبد الله عن أبيه قال: لا يقاتلون، قال أحمد: لا يجاهدون إلا بإذن ولي الأمر أو بإذن الإمام. قال: إلا إذا هجم عليهم العدو ولم يمكنهم أن يستأذنوا، فأرجو أن يجزئهم ذلك وأرجو أن يكون دفعا. فإذا هجم العدو على المسلمين، فإن أمكن أن يستأذن ولي الأمر حتى في جهاد الدفع فهذا هو الواجب. وإذا تعذر ذلك، قال أحمد: يدفعون عن أنفسهم وأرجو أن يجزئهم ذلك، أرجو أن يكون دفعا. والله أعلم.
شيخ أبو العباس، سؤال لك الآن. شيخ عادل منصور: هل تشترط الراية والإمام في الجهاد؟ هل يجب وجود راية وإمام في الجهاد؟ ماذا قال شيخ ابن عثيمين بهذا الخصوص؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلمات شيخنا العلامة الإمام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين في هذا الباب كلمات كثيرة منتشرة، ولعل نقتصر على بعضها نظرا للتحديد في الوقت. فمن ذلك كلامه رحمه الله في مجموع فتاويه في المجلد 25 صفحة 368، لما سئل عن خطيب يقول: لا يشترط في الجهاد الآن إذن الإمام، فقال رحمه الله: لا بد من إمام. فقال رحمه الله: لا بد من إمام. ثم قال: أما الجهادات التي تكون من فئات فقد تبين الآن أن نتيجتها ليست على المطلوب، ولا يحتاج أن نمثلها لكم لأن الأمر واضح عندكم، وهذه تشبه العصابات، ولهذا حصل منها الشر والفساد بعد ذلك ما هو معلوم الآن، حتى صار الذين يقاتلوا من أجلهم صاروا هم أنفسهم يقتتلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى أيضا في لقاء الباب المفتوح في اللقاء 13 لما في رد على نحو هذا السؤال بأن القول بجواز الجهاد لعدم وجود إمام أو تخاذل أو تكاسله، فقال هذا غير صحيح، الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبرا من قبل ولي الأمر، لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صارت فيه فوضى، وصار كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا وفعلت كذا، وبالتالي ربما لا تحمد العاقبة كما جرى في أفغانستان مثلا، فإن الناس بلا شك ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن. هذا كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا قوله رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح اللقاء 18 ضمن جواب له: ثم الجهاد يا إخواني لا بد من راية إمام، لأنه سيصبح عصابات، لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية، ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال، بل ربما يبادون عن آخرهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم. وكذلك في فتوى له رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة في جهاد في قطر أو دعوة جهاد في قطر لعله يأتي الكلام، لكن قال في مجموع فتاوي في المجلد 25 صفحة 330 وهو في اللقاء 21 من لقاءات الباب المفتوح، قال رحمه الله: الجهاد يحتاج أولا إلى راية من خليفة أو إمام، وهذا مفقود في الواقع، إلى آخر فتواه يأتي الحديث عنها. فتلخص من هذا أن الشيخ في هذا الباب ماض على ما هو ماض عليه أهل السنة والجماعة قديما منذ شرع الله تبارك وتعالى الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أنه لا يعرف في الإسلام جهاد كما يقول الشيخنا العلامة صالح الفوزان، لا يعرف جهاد من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عصرنا إلا أن يكون مع إمام وتحت رايته، ولا يعرف قتال دون إمام، قال حفظه الله، إلا قتال الخوارج وأشباههم كما هو مسجل مثبت بصوته، وهذا أصل قد تقرر، وذكر الشيخ خالد جملة من أدلة هذا الأمر.
شيخ ابن العباس أيضا السؤال لك: ما موقف الشيخ ابن عثيمين من الجهاد الكشميري؟ الجهاد الكشميري دائما نجد أبناء الجماعات السياسية الإسلامية يذكرون أخبار الجهاد الكشميري في صحفهم أو في مجلاتهم، كمجلة جمعية إحياء التراث الفرقان تذكر أخبار الجهاد الكشميري، وكذلك مجلة المجتمع الإخوانية تذكر أخبار الجهاد الكشميري، فتجعل الشباب وأتباع هذه التنظيمات يرون أن كشمير جهاد. لنرى ما موقف الشيخ ابن عثيمين من هذا الجهاد، هل هو قد تكلم في الجهاد الكشميري أم لا؟ فتفضل.
أولا الشيخ رحمه الله تعالى له كلمات كثيرة وفتاوى مطولة، والوقت لكل جواب من أسئلة الشيخ محدد بدقيقة إلى دقيقتين، لهذا سأقتصر على ملامح من فتاويه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجهاد والراية الجهاد في كشمير، وهي أيضا في المصدر السابق من مجموع الفتاوي 25 صفحة 330 وفي اللقاء 21 من لقاءات الباب المفتوح لما سئل هل راية الجهاد في كشمير صحيحة، فقال: يا إخواننا الجهاد يحتاج أولا إلى راية من خليفة أو إمام، وهذا مفقود في الواقع. ثانيا الجهاد يحتاج إلى أن ذهاب الإنسان ليجاهد يكون فيه نفع وغنائم، ومعلوم أن في الوقت الحاضر لا يحصل فيه ذلك، طائرات تأتي من فوق والذين تحتها كلهم تحت قوة الطائرات، لا يوجد غنم. إلى أن قال ثالثا أنه يشترك في هذه الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم، لأنهم في بلادهم مكبوتين، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون السموم في الآخرين،
ويكرهون ولاتهم لهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة، والأمثلة لا أحب أن أذكرها، ولكن تأملوا في عدة بلاد. إلى أن سئل فقيل له لكنك فقيل له بلغنا أن لكم فتوى متداولة بين المجاهدين في كشمير أنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها راية صحيحة. الجواب ليس بصحيح، أي ليس بصحيح في نسبة تلك الفتوى إليه وما تضمنه السؤال من كونه جهاد وكون الراية فيه راية صحيحة، فنافى الشيخ كل ذلك بقوله ليس بصحيح. وهذا يجرنا إلى الأمر الثاني باختصار، وهو كثرة ما يكذب على العلماء عموما وعليه خصوصا. فلما خرج الخوارج في الجزائر وحملوا السلاح وقاتلوا الدولة والجيش، كان من ضمن من نسب إليهم هذا الباطل والزور الشيخ ابن عثيمين، فلما اتصل عليه بتسجيل معروف مشهور فقال ما أكثر ما يكذب على العلماء عموما وعلي أنا خصوصا، فهذا كذب، ويجب على أولئك المقاتلين أن يضعوا السلاح وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على خطورة أصحاب المناهج الحركية فيما ينسبونه إلى المشايخ، وما ينسبونه إلى المشايخ على ثلاث درجات أو ثلاثة أنواع: إما نوع مكذوب مفترى أصالة لا يصح منه شيء، كما سمعنا في نفي الشيخ في هذه الفتوى وفتوى في الجزائر وغيرها المكذوبة عليه، وإما أن يكون أصل الكلام صحيحا بشروطه وقيوده، ولكن الناقل الحركي يحذف من ذلك ما يفيد في الموضوع تقييدا وتخصيصا، وإما أن يكون رأي قديم للشيخ أو لغير الشيخ من علمائنا فيما يتعلق بأوضاع معينة وأحداث معينة لما نزلت أفتوا فيها، ثم لما تبين لهم تركوا ذلك، فيأخذ بفتواهم الأولى ويعرض ويكتم عن الناس ما تأخر من جوابهم. هذه ثلاثة مسالك يسلكونها مع فتاوى العلماء، والله أعلم.
شيخ خالد عبد الرحمن، كما تقدم الآن لا بد من ولي أمر وراية، وهذا يقتضي السمع والطاعة لولي الأمر، فلذلك تأتي الإيرادات، وأتصور أن هذه الإيرادات قد طرحت على الشيخ ابن عثيمين، فالسؤال هو هل السمع والطاعة لولي الأمر يعتبر فكر انهزامي؟ وهل طرح هذا السؤال على الشيخ ابن عثيمين؟ هل يعد السمع والطاعة لولي الأمر فكر انهزامي؟ تفضل.
جاء
طبعا نقل عن الشيخ ابن عثيمين، تفضل.
جاء في حوار أجراه رجل يدعى أبا الخيل في حوار مطول مع الشيخ ابن عثيمين، وكان في ضمن السؤال أن سأل هذا السائل الذي سبق ذكر ما يكنى به، أن قال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الناس يقولون إن مسألة السمع والطاعة لولي الأمر إذا كان ظالما وإذا كان فاسقا وأن يحتمل أذاه أن هذا يعتبر فكر انهزامي، فما قولكم حفظكم الله في من وصف هذا بالفكر الانهزامي؟ فقال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه من ضمن قوله، قال إن متابعة الكتاب والسنة والتمسك بهما هو عزة المؤمن. قال وإذا تأملنا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو أشجع الناس وأقوى الناس وأحرص الناس على أمر الدين، ومع ذلك فإنه قد رضي بهذه الشروط التي اشترطها عليه الكفار، ثم ذكر ابن عثيمين هذه الشروط فذكر منها قال أن من أتى إلى المسلمين من المشركين ردوه، ومن أتى من المسلمين إلى المشركين لم يردوه. قال ابن عثيمين معلقا: وهذا شرط شديد جدا، فهل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ يقول: وهذا الذي ينبغي أن نفهمه أن التمسك بالسنة هو العزة، لا أن يقال كما تقدم في كلام هذا المعترض. هذا حاصل كلام الشيخ رحمة الله عليه حين سئل هذه المسألة.
سؤال الشيخ أحمد سبيعي: هل يصح أن يجتمع أهل السنة مع أهل البدعة في مواجهة الأعداء؟ هل يصح أن يجتمع السني مع المبتدع في مواجهة أعداء الأمة؟ فهل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في هذه المسألة؟ تفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى عددا من الأسئلة يدور معناها حول هذا المعنى، وهو: هل يصح أن أهل السنة يضعون أيديهم بأيدي المخالف أيا ما كان، سواء كان أشعريا أو كان من الأحزاب الإسلامية، بحجة أن مقاومة العدو الأكبر؟ فكان من يعني أسئلة الموجهة إليه وأجوبته رحمه الله تعالى، يقول السائل: يقول بعض الناس: لا ينبغي الرد على من أول الصفات كالأشاعرة، لأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وعدم اجتماعهم، فما هو قولكم في ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: قولي في ذلك أنه يجب بيان الحق وبيان الخطأ، الحق، وهذا وسيلة من وسائل اتفاق المؤمنين إذا كانوا مخلصين لله عز وجل في اتباع ما جاء به الكتاب والسنة. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحال، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وأحسن تأويلا في المآل. لم يقل الله عز وجل أنكم إذا رددتم ذلك إلى الكتاب والسنة كان سببا للاختلاف، بل قال ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب بيان الصواب وبيان الخطأ من أي إنسان صدر منه ذلك، وهذا هو الذي يوجب وحدة الأمة. يقول رحمه الله تعالى: الواجب بيان الصواب وبيان الخطأ من أي إنسان صدر منه ذلك، وهذا هو الذي يوجب وحدة الأمة إذا صلحت النية، إلى آخر كلامه في هذه الفتوى رحمه الله تعالى. وطبعا لا فتوى أخرى سئل فيها رحمه الله تعالى، وللدقة في النقل يعني نقرأ يعني السؤال. يقول: هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه الشيوعية والعلمانية والمذاهب الهدامة، أم الحكمة ترك ذلك وترك الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا؟ قال رحمه الله تعالى مجيبا على هذا السؤال، قال رحمه الله: الجواب: الحكمة في ترك هذه الأحزاب أن نعمل ما كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا، هذا أولا، ثم في هذا كفاية في رد الأعداء والعمل مع الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام، لأنهم سوف يدخلون علينا من البدع الضالة، ويقولون يعني الأعداء ويقولون: أنتم تقولون كذا وكذا، لأننا أمامه طائفة واحدة، فيحصل لنا الضرر بهذا الاجتماع المشتمل على البدع، لكننا نجنب أنفسنا هذا كله وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح، وكفى به كفاية. وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع أهل السنة وأهل البدعة في مقابلة الأعداء؟ ما هذا النظر إلا في نظر من يقول: هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب لأن يرغب الناس فيما عند الله ويهربوا من المعصية، هذا خطأ. ولهذا لا نرى إرادة الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب، لا نرى إرادها إطلاقا إلا مقرونة ببيان الضعف، لأن في الأحاديث الصحيحة فيها الكفاية، وذلك طريق السلف الصالح الخالص من شوائب البدع فيه الكفاية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
يتبع يعني السؤال شيخ أحمد السبيعي، ما موقف الشيخ ابن عثيمين من الأخذ من المبتدع أو من سؤال المبتدع والدراسة عليه والجلوس معه؟ فهل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في مسألة الأخذ عن المبتدع؟
طبعا الشيخ رحمه الله تعالى، وطبعا نحن يعني نجني يعني من فوائده قطرات، وإلا يعني فإن حصر هذا كما يعني ينبغي أن يعلم أنه يحتاج أن يدرس حياة الشيخ كلها وكتبه كلها، فكل حياته مبنية على تأصيل الحق ونقض الباطل رحمه الله تعالى. فأما هذه المسألة، هل يجوز الأخذ عن المبتدع وهل يعين صاحب البدعة وهل عين ابن عثيمين رحمه الله أحد؟ طبعا ابن عثيمين رحمه الله تعالى طبعا عين أعيانا كثيرة يعني بالنقد حين يقتضي هذا الأمر، مع العلم أنه كان رفيقا حليما يعني في مذهبه فيما يتعلق بهذه المسألة، وهذا لا أريد أن أسترسل بالشرح حتى يعني أحصر في النقطة المعينة. فأقول أن الشيخ مثلا عين يعني عدد من الناس بأسمائهم كالمغراوي وعرعور والسويدان وسيد قطب، وكذلك له كلام شديد جدا في القرضاوي. طيب، لكن المهم هو ليس أنه من عينهم ابن عثيمين رحمه الله، المهم أن ابن عثيمين لما سئل عن هذه المسألة فقيل له،
أنا أسأل عن الجلوس إلى المبتدع، حكم التلقي من المبتدع لا مسألة التعيين، يعني رح نتطرق إلى مسألة التعيين. هل كان الشيخ ابن عثيمين يعين؟ ولكن السؤال كان هل
طبعا يعني سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة يعني هل يؤخذ عن المبتدع، فقال رحمه الله تعالى أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. وكذلك من كلامه رحمه الله تعالى قوله إذا كان هذا الرجل موجودا ويأخذ الناس منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه، هذه لها علاقة في تعيينه رحمه الله. أعتقد في هذا كفاية إن شاء الله، يعني فيما يتعلق بأنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء أبدا.
السؤال للشيخ أحمد بازمول حفظه الله، أرجو ذكر كلام الشيخ ابن عثيمين في ثنائه على الشيخ ناصر الدين الألباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان عالما ربانيا، وقف مع إخوانه السلفيين وقفة المؤازر المناصر، كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، قال جرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتصر إلا على يد رجلين اثنين، داعية أو الداعي الشجاع الصريح الذي يبدأ بالحق، وثانيا المؤازر الشجاع القوي الذي يعني يتبنى تلك الدعوة. وذلك مبني على قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجيهم، قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء عنه على قول ورقة. فكذلك أهل الحق يعادون ويرمون بالمصائب والبلايا والفواقر ظلما وكذبا وزورا، من ذلك ما جرى للإمام
الألباني رحمه الله تعالى، فما كان من الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم إلا نصرته وتأييده والدفاع عنه. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الدفاع عن الألباني، قال: الرجل طويل الباع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك سوى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى داعيا الله عز وجل: الله أو أسأل الله أن يكثر من أمثاله في الأمة الإسلامية. انتهى. أيضا من أقواله رحمه الله تعالى في الدفاع عن الشيخ الألباني، قال فضيلة محدث الشام الشيخ الفاضل محمد ابن ناصر الدين الألباني: فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة، سواء كانت في العقيدة أم في العمل. أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع بما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهو ثمرة كبيرة للمسلمين، ولله الحمد. انتهى، كما هو منقول في حياة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا من أقواله حين قال: الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم أن أحدا يباريه في عصرنا. انتهى، في مكالمة هاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية. فهذه الأقوال من الشيخ ابن عثيمين، وهناك أقوال أكثر كما سيأتي بإذن الله تعالى، كلها تدلنا على مكانة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند أهل السنة، وتدلنا أيضا على أن أهل السنة الموقف الصحيح منهم مؤازرة إخوانهم ومناصرتهم والدفاع عنهم والذب عنهم أيضا. وأيضا يدلنا على أن منهج الشيخ ربيع والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز وهؤلاء المشايخ مشايخ الدعوة السلفية منهج واحد، ليس مختلفا وليس مفترقا، والله أعلم.
شيخ أحمد، ينقل أن الشيخ ابن عثيمين كان يوزع أشرطة الشيخ ناصر الدين الألباني في الحرم المكي كهدية لبعض الشباب، فهل يصح ذلك أن الشيخ ابن عثيمين كان يهدي البعض أشرطة الشيخ ناصر الدين الألباني في الحرم المكي؟
نعم، ثبت أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في رمضان، في 29 من شهر رمضان عام 1416، في الصباح كان يوزع على طلابه أشرطة الشيخ الألباني كهدايا لطلابه، وكان يقول وهو يوزعها: محدث عصره الشيخ ناصر الدين الألباني. فهذه قصة مشهورة ثابتة عن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
ما تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على من رمى الشيخ ناصر الدين الألباني بالإرجاء؟ ما كان موقف الشيخ ابن عثيمين؟ هل من الممكن بيان موقف الشيخ ممن رمى الشيخ ناصر الدين الألباني بالإرجاء؟
نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان موقفه في هذه المسألة صارما حادا جادا بلا أي تنازل، من أن الشيخ الألباني إمام في عصره، وأنه بعيد كل البعد عن الإرجاء وعن غيرها من المخالفات العقدية، وأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مات على ذلك. فمن ذلك الشيخ الألباني سئل هناك من يصف الألباني بالإرجاء، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: الألباني لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئة. قال: لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئة، وهو لا نظير له في هذا العصر. وبالمناسبة هذا السؤال وجه هذا السؤال للشيخ العثيمين أخونا الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا، وأفادني بهذه الفائدة، والشيخ عادل الآن موجود، فهذا من باب يعني الحديث مع وجود المحدث. نعم،
وهو مسجل.
أي نعم، مسجل هذه السؤال والجواب مسجل لدى الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا. أيضا من أقوال الشيخ العثيمين في الدفاع عن الألباني رحمه الله تعالى،
تعيد العبارة شيخ عذرا، ماذا كان يعني جواب الشيخ ابن عثيمين حول سؤال أخونا أبو العباس؟
نعم، السؤال هناك من يصف الألباني بالإرجاء، فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الألباني لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئة، ويكفيه أنه لا نظير له في هذا العصر، ويكفيه أنه لا نظير له في هذا العصر. أيضا من قول العثيمين رحمه الله تعالى في الذب عن الألباني في ناحية الإرجاء، قال: من رمى الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني، وإما أنه لا يعرف الإرجاء. الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله مدافع عنها، إلى أن قال الرجل رحمه الله. ولاحظوا أن العثيمين يتكلم عن الألباني بعد موته. الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه، وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة، سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ. ولاحظوا إذن أن من يرمي الألباني بالإرجاء عنده إن لم يكن تكفيري ففيه نزعة تكفيرية. قال: ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا، لذلك لا تسمعوا لهذا القول، لا تسمعوا لهذا القول من أي إنسان. وأيضا قال رحمه الله تعالى: الألباني رحمه الله محدث فقيه، وإن كان محدثا أقوى منه فقيها، ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إنهم مرجئة، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء. وأنا أشهد للشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن المقصد، ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ، لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ونلحظ من هذا ملاحظة واضحة وظاهرة، دفاع العثيمين رحمه الله تعالى بعد موت الألباني عن عقيدته وسلامته من الإرجاء. لذا ينبغي لنا نحن السلفيين إذا سئلنا عن الألباني أن نقول أبدا سلفي ولم يقع في الإرجاء، ولا يأتي شخص يقول وقع الألباني في بدع وضلالات وأمور محدثة خطأ، لا نقبل هذا منه. ولا يأتي من يقول إن الألباني زل قلمه في باب العقيدة في بعض المسائل، نقول لو كذبت وبهت الشيخ رحمه الله تعالى. فالشيخ يشهد له أئمة عصره، يشهد له أئمة عصره، الشيخ بن باز والشيخ العثيمين الشيخ النجمي الشيخ ربيع وغيرهم، يشهدون له بحسن المعتقد وسلامة المنهج وبراءته من الإرجاء وغيره من الضلالات، رحمة الله عليهم جميعا رحمة واسعة. نعم.
سؤال الشيخ أحمد السبيعي: هل نقد الإمام ابن عثيمين عبد الرحمن عبد الخالق مؤسس جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت، هل نقد الشيخ ابن عثيمين عبد الرحمن عبد الخالق؟
نعم، هذا المسؤول عنه قد حصل من الإمام ابن عثيمين رحمه الله في مواضع، فحين قرئ عليه كلام عبد الرحمن عبد الخالق السيء الذي يقول فيه ونقرأ بعضه، يقول: ولقد عجبت أشد العجب أن ينكر بعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يتنكروا لطريقة أستاذهم ويقولوا كما يقول أعداء دعوته أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، وليس النظام من دين الله والتحزب وليس من الإسلام. والعجب كل العجب أن هؤلاء أعطوا لأمة أن بعض هؤلاء أعطوا لأمة من أشباه المسلمين أعطوا لأمة من أشباه المسلمين حقوق لم يعط الصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم، ولا دونها حسب علمي الكلام لعبد الخالق عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وأنه لا يجوز إلى آخر كلامه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كذاب من وجه وضلال وضلال من وجه. ثم أن السائل داخله فقال: تنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا أنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء، يحذر منه ويحقق معه. وأيضا له كلام آخر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأيضا من كلامه المشهور الذائع الصيت في هذا الأمر أنه لما سئل عن بدعة يعني عبد الرحمن عبد الخالق في قضية تقسيم التوحيد إلى توحيد كذا وكذا وتوحيد الحاكمية، فرد عليه الشيخ وبين أن هذا من البدع، لكن ليس النقل حاضرا بين يدي وهو مشهور متداول. وأيضا لما قرئ عليه بعض كلام عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول فيه: من أكبر قضايا التقليد في السلفية التقليد في العقائد، بمعنى أن نفهم المشاكل التي وقع فيها الناس قديما لا نفهم غيرها ونطبقها في الوقت الحاضر. مثال: إذا تذهب إلى السعودية لا تجد قبرا، ونادرا تجد من يدعو غير الله عز وجل، مع ذلك تجد طائفة العلماء لا يحسنون العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله والكلام للأستاذ عبد الخالق، قال: وهي قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والتوسل بها، مع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون فيها هذا الكلام لا تجد فيها إنسان يقول بمثل هذا الكلام، لكن نشأ أفكار جديدة مثل الإلحاد والتشكيك في الدين، لكن هم يعني العلماء في عماية تامة وجهل تام عن هذه المشكلات الجديدة. إذن هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيئا، انتهى كلامه. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قائلا: هذا الكلام عن جهل بواقع السعودية، فالعلماء هنا ولله الحمد يقررون التوحيد بجميع أنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يقررون هذا لأنهم مسؤولون عن إخوانهم في البلاد الأخرى التي يرون ظل كثير من عوامها بتعظيم القبور ودعائها أحيانا. وقال رحمه الله تعالى أيضا: أما كونهم لم يبحثوا فيما جد من العقائد الفاسدة الباطلة فهذه أيضا شنشنة، وقد نشأ كثير من طلاب العلم الذين تخرجوا من الجامعات على دراسة هذه الأفكار المنحرفة والملل الحادثة، كما يعرف ذلك من اطلع على مناهج جامعة الإمام محمد بن سعود إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خير. السؤال للشيخ أحمد بازمول: ما هو كلام الشيخ وتوجيه الشيخ ابن عثيمين عندما سئل من شباب الجزائر حول سماع بعض شباب الجزائر لأشرطة سلمان العودة وسفر الحوالي؟ هل كان هناك توجيه من قبل الشيخ ابن عثيمين للشباب حول من يسمع مثل أشرطة سلمان العودة وسفر الحوالي؟ تفضل مشكورا.
نعم، سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك، فبين أن بعض أشرطتهم يوجد فيها هذا الفكر الثوري الداعي للخروج على ولاة الأمر، فحذر رحمه الله تعالى من سماعها. فلما قال له السائل: يعني هناك من يدعو لسماع أشرطة سفر الحوالي وسلمان العودة، فهل تنصح بذلك؟ قال: أنصح بسماع أشرطة الشيخ بن باز وأشرطة الشيخ الألباني وأشرطة العلماء الذين لا يوجد عندهم فكر ثوري، إنما عندهم اعتدال وتمسك بمنهج السلف الصالح. وهذا الموقف من الشيخ رحمه الله تعالى موقفا صارما ممن يخالف الحق، وهو يدل أيضا على أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما سيأتي ربما، وقد ذكر الشيخ أحمد حفظه الله تعالى شيئا من ذلك، أنه كان يحذر ممن خالف الحق بأسمائهم، وأنه أيضا مع إخوانه السلفيين الذين يقفون في وجه الفتن وأهلها، وأن الوقوف في وجه الفتن ببيان الحق هو الحكمة وهو الدعوة إلى الاجتماع وعدم الفرقة.
جزاك الله خير. شيخ أبو العباس، سؤال أعتقد أن المستمع يريد أن يسمع الإجابة: لماذا عقدنا هذا المجلس بخصوص ابن عثيمين تحديدا؟ لماذا كان هذا التحديد بالنسبة لهذا الإمام العلامة ابن عثيمين؟
الحمد لله. أولا، إن من شكر العالم أن يبث علمه في الناس، ويتأكد هذا الحق إذا أخفي بعض علمه لمآرب سياسية وتحت مظلات الدعوات الحزبية، فيتأكد على من لهم ولاء السنة والعلم به أن ينشروا علمه. ثانيا، لبيان أن هذا الإمام لم يرتفع بهذه الدرجة في الأمة إلا لاتباعه السنة، فلسنا بتقرير هذه المسائل من خلال كلام الشيخ نأخذ الحق لأن الشيخ قاله أو ندعو إلى رفع راية تقليد لعالم دون آخر، ولكن لنقيم الحجة على أن هذا الإمام لم ينبل في هذه الأمة بهذه الدرجة إلا لتمسكه بالسنة، في حين كانت تحرص الحركات الإسلامية فيما تجمعه من الفتاوى والرسائل على أن تقرنه مثلا بتقرن غيره به، كما كانوا يصنعون لما يطبعون رسائل وفتاوى منشورات فيجعلون معه ابن جبرين كفر سيرهان، ولكن من رفع السنة وتمسك بها وذب عنها ودحر البدعة هو الذي رفعه الله، والآخر اتضع ببدعته. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام في المجلد 18 من فتاوي لما تحدث عن أهل الحديث، قال إن هؤلاء الأئمة كأحمد وغيره إنما نبلوا في الأمة بقدر تمسكهم بالسنة والحديث، وعلى قدر تمسك الإمام منهم بالسنة والحديث وطريق السلف الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث مما دفعنا والله لاختيار مثل هذا الموضوع وجود الملتصقين بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والمتتلمذين له في أقطار الدنيا انتشارا عظيما، ومنها مثلا الكويت والخليج عموما ممن تتلمذوا عليه، وهم على صنفين. الصنف الأول من هو اليوم ظاهر المخالفة لأصول أهل السنة عموما، ومنها من سار ما سار عليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ومن هؤلاء من ربما عقد الدورات العلمية باسمه وأنشأ المؤسسات الخيرية باسمه ومراكز الأيتام وغير ذلك من أنواع الضروع التي تدر الأموال، ليعلم أنهم يعلمون محبة الأمة لعلمائها الصادقين. والصنف الثاني ممن تتلمذ عليه هم من أبناء أو من يسميهم الشيخ أحمد حفظه الله بطانة الجماعات الإسلامية، وأطلقت عليهم خدام الجماعات الإسلامية، وهو أعلم وأدرى من يستنكر مع كثرة تبجحه بأنه من طلاب ابن عثيمين وأنه على منهج ابن عثيمين وأنه يسير على طريقة ابن عثيمين، لكنه يستنكر أن يطرق أهل السنة المتحققون بها المواضيع التي طرقها ابن عثيمين، كموضوع ولاة الأمر فيذم بالإكثار والطرق حوله، وموضوع التحذير والشدة على أهل الأهواء والبدع فيذم ذلك، وموضوع التصريح بأسماء المخالفين ويذم ذلك، بينما هذا كله ستسمعون بعضا وقد سمعتم بعضا هو من جهد أو من طريقة ومسلك هذا الإمام. فنعرف ونفضح بمثل هذا الطرح، نفضح كثيرا من الأدعياء سواء من المخالفين أو من بطانة الجماعات الملتصقين باسم ابن عثيمين والمرتفعين الذين يرفعون منزلتهم بين الناس وخصوصا السلفيين بانتسابهم لهذا العالم الكبير، بل قد شهدنا من بعضهم كما حدث هنا وقت زيارات سابقة لي أن عقدت المؤتمرات، بل والإنكار العلني ضد بعض وزارات الدولة في الكويت ضد مؤتمرات باسم الانتصار لكتب الشيخ ابن عثيمين وكتب الشيخ ابن باز. فهذه من الأسباب التي تدفعنا للحديث عن هذا الموضوع، وأرجو أن تكون واضحة، وإن الاختصار والضغط في الدقائق نخشى أن نهضم حق الشيخ ونهضم حق علمه، ولكن كما تقدم بيان العذر أن المراد تنبيهات إلماحات إضاءات إشارات، سموها ما شئتم، ليس المراد أن نستوعب أقواله في كل مسألة معزوة إلى كتبه، والله أعلم.
السؤال للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله: هل يصح الصبر على الحاكم الكافر بحجة المصالح والمفاسد أو اعتبار القدرة، فهل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في هذه المسألة أن يصح الصبر على الحاكم الكافر تحت مظلة اعتبار القدرة أو بحجة المصالح والمفاسد؟
نعم، الشيخ رحمه الله له أقوال كثيرة في هذا الباب، وألخص منها ما يحضرني. فمنها ما صرح به رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفارينية، وهذا الذي ضبطه في لسان العروس للزبيدي وبه قيده الألباني المقصود. فقد صرح هناك في الجزء الأول صفحة 18 حين شرح معنى الكفر البواح، قال: وإذا أتى الحاكم بالكفر البواح كأن يصرح بأنه يهودي أو نصراني، ثم لا يوجد قدرة لدى الشعب على الخروج عليه وعلى نزعه، فإنه لا يصح لكافر ولاية على المسلمين، ولا تنعقد له بيعة في رقابهم ما دام أتى بالكفر البواح وصرح به. قال: ولكن إذا لم يكن عندهم قدرة حينئذ لا يجوز لهم أن يقاتلوا، بل يجب أن يصبروا حتى لا تكون أو لا تقع الدماء والفوضى. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يخرجون كل واحد منهم يحب أن يكون الحكم معه في جماعته. وقال أيضا رحمه الله في لقاء الباب المفتوح زيادة على هذا، قال: إن الحاكم الكافر المصرح بالكفر البواح قواعد الشرع والأدلة الشرعية ربطت الأحكام بالقدرة والاستطاعة، حينئذ فلا يجوز أن يقاتلوه وهم لا قدرة لهم على ذلك، لأنهم حينئذ سيقتلون أنفسهم ويتسببون في أن يبيدهم هذا الحاكم. قال: ولا يخرجون حينئذ عليه لعدم القدرة، ويصير حالهم كمن يقاتل بسكاكين المطبخ هذا الحاكم وهو معه الطائرات والرشاشات، الصواريخ والرشاشات.
عذرا شيخ، بهذا اللفظ سكاكين المطبخ؟
نعم، قال: كما يقاتل هؤلاء كما يقاتل بسكاكين المطبخ وهو عنده الصواريخ والرشاشات. وقال مرة لفظة زائدة، قال: كما يقاتلون بسكاكين المطبخ وعوامل البقر وهو معه الصواريخ، في الأولى قال والرشاشات، وفي الثانية قال: ولا يقاتلون ومعهم كما يكون معهم سكاكين المطبخ وعوامل البقر وهو معه الصواريخ وكذا وكذا، وأتى بكلمة غير الرشاشات. فقال الشيخ: وهذا أيضا كما كان حال الصحابة في مكة حين لم يؤمروا بالقتال لعدم القدرة فصبروا حتى تحققت لهم القدرة. فهذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله بأنه لا يقاتل الحاكم الكافر الكفر الصراح إلا بعد وجود القدرة. وهذا الذي ذكره الشيخ هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو ظاهر الكتاب والسنة وما أفتى به الأئمة. فظاهر الكتاب قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقد ذكرت البغال في غير القتال، فقال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فذكر البغال والحمير والخيل في موضع الزينة وفي موضع بيان النعمة، فلما جاء في موضع القتال لم يذكر الله جل وعلا لا البغال ولا الحمير، وإنما قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثم بين العلة في أن حدد الخيل فقال ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الإمام الألباني والذين يقاتلون بغير قدرة واستطاعة هؤلاء يشبهون المنافقين. قال الألباني لأن الله تعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال الألباني فالذي يريد أن يقاتل بغير أن يعد العدة والاستطاعة فهذا شبيه بالمنافقين. كذلك ما جاء في السنة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الصحيح ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. كذلك ما نص عليه أهل العلم من قوله تبارك وتعالى في قوله حين ذكر القتال وما أوجب من العدد والعدة إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وما روى البخاري من حديث ابن عباس قال أمروا أن يقاتل الواحد 10 فلما علم الله ما فيهم من الضعف خفف عنهم فقال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 1000 يغلبوا 2000. قال ابن عباس فأمر أن لا يفر واحد من 2 ورخص أن يفر واحد من 3 وجاء عنه ابن عباس قوله فمن مر من 3 فلم يفر. فاشترط الله العدد واشترط الله العدة وهذا كله معلوم عند أهل العلم قديما وحديثا.
جزاك الله خير شيخ. كما هو معلوم على الساحة نجد دائما الآن التطرق إلى موضوع الحاكم المتغلب، وهذا المبحث يعني تكلم فيه الكثير، فنود أن نعرف ما هو شيخ خالد، ما هو كلام الإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين حول الحاكم المتغلب جزاك الله خير.
نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نص في لقاء الباب المفتوح حين سئل عن البيعة وأن بعض الناس يمتنع عن بيعة الحاكم لأسباب، فقال الإمام ابن عثيمين مجيبا عن هذا فكان فيما يتعلق ببيعة الحاكم وقد سأله السائل كيف نقيم هذه البيعة الشرعية وهي بيعة ولي الأمر مع ما يحصل في بلاد المسلمين من الانقلابات ومن خروج بعض الناس على بعض، فكيف نقيم هذه البيعة مع كثرة هذه الانقلابات وما يحصل من تعدي البعض على الحكم كل فترة؟ فقال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه قال إذا تم السطوة للحاكم واستقر له الأمر والقوة قال فهذا من تمام البيعة، فهذا من تمام البيعة فيسمع له ويطاع. لذلك ذكر الإمام ابن عثيمين أنه ليس معنى حصول الانقلابات كل وقت يحصل انقلاب على حاكم أن تلغى البيعة، وإنما إن حصلت الانقلابات قال واستقر له الأمر وصارت له الصوت والقوة قال فإن هذا من تمام البيعة. إذن فكلما حصل انقلاب ثم استقر الأمر للمنقلب فإنه يسمع ويطاع له وتكون له البيعة الشرعية وإن أتى عن طريق الانقلابات. وهذا الذي نص عليه الإمام ابن عثيمين هو الذي استقر عليه أهل العلم وهو الذي استقر في كتب العقائد، ومن ذلك ما قال أحمد رحمة الله عليه وأمير المؤمنين من رضيه الناس وبايعوه ومن على الناس بسيفه وسمي أمير المؤمنين، وقال بعد ذلك أحمد ومن غلب الناس بسيفه فهو أمير المؤمنين، وما نص عليه الشافعي في رواية البويطي وغيره من قول الشافعي رحمة الله عليه والأمير والسلطان أو من ولي الأمر فأمنت به الطرق وأمنت به السبل فلا يقاتل ولا يقاتل معه المسلمون. كذلك ما نص عليه البويطي وغيره عن الشافعي رحمة الله عليه في الحاكم المتغلب. قال الشافعي: ومن غلب الناس وسمي خليفة المسلمين. الإمام أحمد يقول: وسمي أمير. الشافعي يقول: وسمي خليفة فله السمع والطاعة. وهذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة في عمومها وفي خصوصها، ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإن استعمل عليكم عبد حبشي. وقد علم بأن الإمامة لا يصح أن تكون في وقت الاختيار إلا لقرشي إلى غير ذلك. وقد احتج بهذا الشافعي وغيره كالبيهقي على صحة المتغلب، وهذا نص عليه الإمام ابن عثيمين وادعى بأنه إجماع، نص عليه ابن باز وادعى بأنه إجماع، نص عليه الفوزان، ونص عليه كثير من الأئمة، وذكره أئمة الفقه كابن قدامة وغيره أكثر من 50 إماما يذكرون هذا ويدعون فيه الإجماع.
جزاك الله خير شيخ أبو العباس، حفظك الله. سمعنا الآن كلام الشيخ في مقابلة العدو والقوة وما شابه ذلك، فما هي القوة المرادة في الآية وأعدوا لهم ما استطعتم؟ ما المراد بالقوة؟ وهل كان للشيخ ابن عثيمين بيان في معنى القوة؟
طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام كثير ما بين مفرغ وبين مسموع يتعلق بتحديد مفهوم قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومن كلامه في ذلك أولا في تحديد المراد بالخطاب في قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا. فهل هذا الأمر لكل فرد من أفراد الأمة يذهب فيعد ويتدرب ويشتري ويذهب ويأتي ويتمرس على القتال، أم أن الخطاب في قوله وأعدوا هو بنفس الخطاب في قوله فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، وفي قوله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما؟ فإنه لم يفهم أحد من أئمة الصحابة والتابعين وأهل العلم سلفا وخلفا أن كل فرد من أفراد الأمة يذهب فيقطع يد السارق، وكل فرد من أفراد الأمة يذهب فيجلد الزاني، وإنما كلهم علموا بدلالة السنة والقرآن وإجماع الصحابة أن هذا الأمر موكول إلى الإمام. فإذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن الإعداد للجهاد أو إعداد العدة للجهاد هو موكول إلى الإمام، والمخاطب به هو الإمام. ويقول رحمه الله تعالى أيضا، هذا بالنسبة لتحديد المأمور بقوله وأعدوا أنه الإمام، وإذا اهتديت إلى موضعه أشرت إليه بالجزء والصفحة. ومن كلامه أيضا في تحديد معنى القوة، ومن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من ذلك قوله رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد الخامس صحيفة 338، قال: والقوة نوعان، قوة معنوية وقوة مادية حسية. القوة المعنوية الإيمان بالله والعمل الصالح، ثم ذكر من ذلك ما يتعلق به، فالإيمان قبل الجهاد، ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية، ولكن ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فالقتال واجب ولكنه كغير من الواجبات لا بد من القدرة، والأمة الإسلامية اليوم عاجزة، والأمة الإسلامية اليوم عاجزة، لا شك عاجزة، أكدها مرتين، لا شك عاجزة، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية، إذن يسقط الوجوب. ووقع في الطبعة المذكورة من هذا الكتاب الجواب، يعني الوجوب لعدم القدرة عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح اللقاء 49: الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والمخاطب بذلك ولاة الأمور، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأفادنا هذا النقل أولا أن قوله وأعدوا أمر، والأمر للوجوب، ولكنه ليس بوجوب عيني ولكنه وجوب كفائي. وأفادنا أن المخاطب بهذا الوجوب هم ولاة الأمر. وأفادنا بقوله في العدة أن العدة معنوية وعدة حسية، وأن العدة المعنوية هي المشترطة. ثم أفادنا بقوله أن الأمة اليوم عاجزة، أن الأمة اليوم عاجزة عن هذا الجهاد. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى أن الأمة عاجزة اليوم، من ذلك قوله رحمة الله عليه كما في مفرغات دروسه في الثاني صفحة 38 يقول ثانيا ضمن جواب لعله يأتي ذكر أولا لاحقا إن شاء الله: ليس عندهم قوة مادية لمقابلة الكفار، لذلك لا نقول إن الجهاد واجب على المسلمين اليوم لأنهم لا يستطيعون، ولم يأمر الله نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين لعدم القدرة. فعرفنا من هذا أن الشيخ أيضا أفاد بأن الجهاد اليوم ممتنع وغير واجب، وأن الأمة اليوم عاجزة، فعلل عدم مشروعية الجهاد اليوم وعدم وجوده من العلل التي علل بها عدم القدرة، وتقدمت بنوعيها القوة المعنوية والقوة الحسية، ومن ذلك ما يتعلق بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة والعامة. فيقول رحمه الله كما في المجموع المجلد 18 صفحة 88 و300، قال: إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه. تقدم لكم في جواب الشيخ خالد أنه وسيأتي النقل عنه رحمه الله من درس في بلوغ المرام من كتاب الجهاد، نقوله لكم لفائدته ويكون الجواب متما أو تاما لا يحتاج إلى تتم لاحقة. أنه يذكر أن نسبة أسلحتنا اليوم كما في أول شريط من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام في الوجه الأول، يذكر أن أسلحتنا اليوم بالنسبة للكفار وما عندهم كالسكاكين بالنسبة للطائرات. إذن فهو يقرر أن الجهاد اليوم ممتنع لعجز الأمة وعدم توفر القدرة المطلوبة شرعا والقوة الإيمانية ثم القوة الحسية، وأن الفارق بين ما عند الأمة اليوم مجموعة بالنسبة للكفار من حيث القوة الحسية كنسبة السكاكين إلى الطائرات. وعليه فيقول: إن من يقول بالقتال في هذه الحالة قد خالف الشرع والقدر، وأن عدم القتال في مثل هذه الحالة هو الموافق للشرع والقدر. ومن طالبنا يقول بقتال أمريكا أو روسيا أو فرنسا أو إنجلترا، هكذا يلطقها الشيخ كما ذكرت لكم في المصدر السابق، وارجع إلى جوابه فإنه طويل، قاله: إنه من الحمق قول من يقول إنه يجب علينا قتال هذه الدول، وسماها كما سمعت، يقول إنه من الحمق وإنه من المخالفة للشرع والمخالفة لحكمة الله والمخالفة للقدر. فعلل إذن بهذا الضعف الذي سمعته، وعلل بشيء آخر إذ قال ونحوه: لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية. هذه العلة الأولى. العلة الثانية في امتناع الجهاد قال: ولأجل، لام هذه لام التعليل، ولأجل دخولهم أي المسلمين في المواثيق والعهود الدولية، فلم يبقى إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة. وهذا في المجلد 18 صفحة 388.
شيخ أحمد، هل هناك تعليق لك دقيقة بخصوص تقدير القوة؟ شيخ أحمد السبيعي.
في الحقيقة يعني هذه المسألة مهمة، وخلاصة ما أحب أن أذكر فيها أولا فيما يتعلق في مسألة التغلب. لاحظوا جيدا أن من حيل أهل البدع في الآونة الأخيرة أنهم يريدون أن يجعلوا هذه المسألة كأنها أجنبية عن طاعة ولاة الأمر، وكأنها مسألة مفردة تبحث استقلالا. في الحقيقة أن كل دليل شرعي دل على وجوب طاعة ولاة الأمر فهو متضمن ولازم من مسألة التسليم للإمام المتغلب، فهذه مسألة إجماعية دل عليها كل أدلة السمع والطاعة، فهذه ينبغي أن تكون واضحة جدا للمسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا. فيما يتعلق بتقدير القوة، طبعا كلام الشيخ لا مزيد عليه، ولكن ينبغي أن أنبه أن عبد الرحمن عبد الخالق في مشروعية الجهاد الجماعي وغيره بنى كتبة كلها في العمل الجماعي على أن ولي الأمر إذا قصر في شيء من أعماله خوطبت الأمة كلها بذلك. بنى يعني كل ما سماه العمل الجماعي على هذه النقطة التي نقل الشيخ أبو العباس وفقه الله، يعني أن كلام الله جل وعلا بما يخاطب به ولاة الأمر إنما ينصرف إلى ولاة الأمر ولا ينصرف إلى غيرهم، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، ذكرها القرافي وغيره من أهل العلم. فالمقصود أنه بنى أمره على نقيض هذا الأمر، فهذا أمر مشترك بين كل الجماعات يريدون هذه الهمجية والفوضوية، بحيث أن كل إنسان يتخذ قرار من اختصاصات ولاة الأمر، ما تقدير الجهاد مرجعه لولي الأمر وللعلماء، هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، فينبغي التنبه لذلك ومجاهدة يعني مثل هذه المذاهب بكل قوة حتى لا تراق الدماء وحتى لا تزيد الفتن. نعم.
شيخ أبو العباس، هناك من يقول بأن الجهاد اليوم خاصة يعني جماعة القاعدة وما شاكل ذلك، يقولون بأن الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم، وأيضا هذه أطروحة كما ذكر الشيخ أحمد السبيعي الآن أن هذه منهجية عبد الرحمن عبد الخالق عندما قال إذا امتنع الإمام من إقامة الواجب وجب على أفراد الأمة القيام بهذا الواجب، فهذه الروح بثت في صفوف أبناء الكويت بكتابات عبد الرحمن عبد الخالق التي قامت جمعية إحياء بتوزيعها، حيث قال إذا امتنع الإمام وجب على أفراد الأمة القيام بهذا الواجب. السؤال الذي أوجهه للشيخ أبو العباس، أنا هذا الاستطراد حتى تصل إلى مرادك، ها؟ جيد. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قال ما قال، وكذلك القاعدة اليوم يقولون بأن الجهاد فرض عين على كل مسلم، فما هو توجيه العلامة رحمه الله ابن عثيمين حول من يدعو الشباب إلى الجهاد وأنه فرض عين؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى من بأجوبة كثيرة، لكن من الذي منها الآن بين يدي يعني ماثلا كأنه يقول خذني، في لقاء الباء المفتوح اللقاء 18 لما سئل عن حكم الجهاد في زماننا ومتى يكون فرض عين، لاحظ السائل يخصص زماننا لانتشار ما تفضل به الشيخ في سؤاله، فقال أولا، الجواب أولا، يجب عليك أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، هذا شيء مستحيل. هذا الجواب الصريح الذي بدأ به رحمه الله، لأن فروض الأعيان معروفة، هؤلاء يجعلون الجهاد مثله مثل أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج، في كونها فروض أعيان بل أشد من ذلك، كما فعله عبد الله عزام في افترائه على الشرع لما زعم أن الجهاد أهم من الصلاة وأهم من باقي الأركان، ورد عليه شيخنا وشيخ شيوخنا العلامة المحدث المسند أحمد بن يحيى النجمي في كتابه المعروف. فعبد الله عزام ألف رسالة بأن الجهاد أهم فروض الأعيان، مو فقط فرض عين، أهم فروض الأعيان، ونحن نعلم أن من أهم فرض عين هو التوحيد، هو تحقيق لا إله إلا الله، هو تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، هذا أهم فروض الأعيان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، هذا أهم فروض الأعيان عند علماء المسلمين، ولكن عند هؤلاء لا، أهم فروض الأعيان تحرير الأوطان، حتى لاحظ عنوان رسالته، تحرير الأوطان أهم فروض الأعيان، وارجعوا إلى رسالة الشيخ النجمي واسمها الإرشاد في تحقيق أو مسائل الجهاد. فهذه أول مسألة، ليس بفرض عين، هذا مستحيل يقول. ولهذا في صحيح مسلم لما جاء الرجل إلى عبد الله بن عمر جاءه فقال له يا عبد الله بن عمر لماذا لا تخرج تجاهد؟ إيش قاعدك هنا يقول؟ قال لأني، لاحظ جواب ابن عمر، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأركان وهذه فروض الأعيان وهذه التي يطالب بها كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى إنسي أو جني يطالب بهذه الأركان. فزعمهم أن الجهاد فرض عين على كل المسلمين هذا باطل. والوجه الثاني الذي أجاب به الشيخ رحمه الله ذكر النصوص: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية. ثم بيّن من الوجه الثاني أن الجهاد قد يتعين في مواطن ذكرها العلماء، فلو كان فرض عين لماذا خصصوا المواطن الأربعة فقط؟ ما خصصت المواطن الأربعة ثم ذكرها رحمه الله تعالى؟ ما خصصت هذه المواطن الأربعة إلا دلالة على أنه يتعين في مواطن دون مواطن، يتعين إذا استنفره الإمام، وهذا يدل أيضا على ارتباط الجهاد بالإمام. لا يعني فروض العين التي يزعمونها أصلا لا يتعين عليك إلا في حالات، من أهم هذه الحالات أن يعينك الإمام وأن يستنفرك الإمام، فدل على أن استنفار الإمام لك يجعله فرض إيش؟ ها فرض عين. وهم لا وهم يقولون بالجهاد بدون إمام ويقولون فرض عين على كل مسلم. هو لا يتعين عند العلماء إلا في صور، منها أن يأمرك الإمام، وهم يقولون لا يشترط الإمام ومع ذلك يقول فرض عين على كل المسلمين، وهذا باطل كما أجاب الشيخ، والأدلة على بطلان كثيرة من الكتاب والسنة. تفضل الشيخ.
طبعا هنا تعليق لابد منه، لما خرج عبد الله عزام رسالته هذه في أن الجهاد من أهم فرائض الأعيان أنزل سفر الحوالي في ذاك الوقت رد عليه، يرد عليه وأنه ليس من فرائض الأعيان. لماذا؟ لأنه يريد أن يحقن دماء أبنائهم من السروريين القطبيين فلا ينجرفوا للجهاد. فأقول التنظيمات تحسن أن تمنع دماء أبنائها كما تشاء، وأبناؤنا من يحقن دماءهم؟
جزاك الله خير. عفوا، هذه الرسالة
تصديقا لهذا الكلام، أذكر في أمريكا أمام عيني حوار دار بين عبد الله عزام ومرشد الإخوان عمر الترمساني أمامي، فكان عمر الترمساني لا يرى فرضية العين على المسلمين بالنسبة للقتال في
أفغانستان.
أما عبد الله عزام فهو كان يرى فرض عين، فكان كما ذكر الشيخ أحمد سبيعي كان جماعة الإخوان يسعون إلى إبعاد أبناء الإخوان من الدخول إلى الأراضي الأفغانية، وهذا ما كان يعني من حيث التوجه لتنظيم الإخوان في مصر.
عفوا أود بخصوص الكتاب،
تفضل.
لابد من تنبيه مهم هذا قد لا يعرفه كثير من الإخوة، هذا الكتاب لعبد الله عزام قرض له جماعة من العلماء ومنهم ابن عثيمين، فلا بد أن نبين كيفية تقريض ابن عثيمين. لما عرض غالب اللي قرضوا لهم من الجماعات الحزبية والإخوانجية معروفين، من المطيع إلى غيره إلى غيره إلى ناس في اليمن وفي السعودية، لكن الذي يهمني ابن عثيمين. أو ابن عثيمين في تقريضه قال: عرض علي بحثه المتكون من 13 صفحة، بينما كتاب عبد الله عزام ها كبرى، وهذا يدلك على مكر الحركيين عندما يقدمون كتبا لعلمائنا ليقرضوها. الشيخ ابن عثيمين من دقته حدد عدد الصفحات ليفضح هذا الرجل، فضحه الله. فالكتاب يا طوله، ابن عثيمين يقول صفحات محدودة. الأمر الثاني أنه قال وأنصحه
أي دسة
أي لا شك زيد عليه كثر. الأمر الثاني أن الشيخ ابن عثيمين قال وقد نصحته أو أنصحه أن يعرضه على كبار العلماء ليوجهوه وليرشدوه وليصححوا له ما يحتاج إلى تصحيح. وكانت والعجيب يوم طبع المقدمات معادن المقرضين يحط صور خطوطهم ثم يحطها مطبوعة بالبورد بالورد، حاطط معلش اسمحوا لنا هذه الحاجات، فحاطت جميع تقدمات الإخوانجية بالخط العادي إلا تقدمت بن عثيمين، حاطها بخط يده كما هي هناك مزوية وخلاص، أهم شيء يقال قدم له ابن عثيمين. هذا اللي أحببت أن أنبه عليه بهاتين النقطتين.
السؤال الآن الشيخ أحمد بازمول. شيخنا شيخ أحمد ربيع السنة، الشيخ ربيع بن هادي أطال الله بعمره، أريد لأن هذا العالم هذا المجاهد ربيع السنة قد حورب وما زال من قبل الإخوان وفصائل عبد الرحمن عبد الخالق، أنا أسميها فصائل، نعم فصائل عبد الرحمن عبد الخالق، وكذلك من الجماعات المنحرفة، وهو الذي رفع لواء الحق تجاه هؤلاء الجماعات المنحرفة. فأود أن أعرف ماذا قال الشيخ الإمام ابن عثيمين في حق هذا الرجل ربيع بن هادي، وليسمع شباب الدعوة السنية ماذا قال ابن عثيمين في حق ربيع بن هادي، فليتفضل.
نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أيضا كان موقفه واضحا وصريحا وقويا في نصرة وأزرة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فمن ذلك قوله لا أعلم عنه إلا خيرا، لما سئل عن الشيخ ربيع المدخلي قال لا أعلم عنه إلا خيرا، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث. انتبهوا لما يقول العالم فلان صاحب سنة وفلان صاحب حديث، أي تجب نصرته للحق الذي يدعو إليه، ليس فقط بيان اتجاهه أنه محدث أو صاحب سنة، لا، وإنما يعني أنه صاحب حق وصاحب سنة وصاحب دعوة صحيحة، تجب نصرته ومؤازرته واتباعه فيما يدعو إليه. وأيضا مما قال رحمه الله تعالى عن الشيخ ربيع، إنه على طريق السلف في منهجه، ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة من يضاده، انتهى. أيضا هذا يدل على أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يوافق الشيخ ربيع في منهجه وفي طريقته، فمن يدعي أن هناك مدرسة للشيخ العثيمين تخالف مدرسة الشيخ ربيع والشيخ النجمي وغيره من المشايخ السلفيين فقد أبعد النجعة، وقد افترى على الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فهذه مواقفه وهذه أقواله واضحة وصريحة. لو كانت مدرسة الشيخ العثيمين تخالف مدرسة الشيخ ربيع والمشايخ السلفيين لقالها الشيخ العثيمين صريحة، وهو رجل معروف بشجاعته وقوته وصدعه بالحق، فلو كان يخالف لقال ولا أتفق معهم في كذا وكذا وكذا، لكن أثنى ومدح وأطلق القول، مما يدل على أنه يوافقهم رحمة الله عليه وحفظ الله الأحياء منهم. وأيضا مما قاله الشيخ العثيمين عند زيارة الشيخ ربيع لهم في عنيزة، قال الشيخ العثيمين زيارة أخينا الشيخ ربيع بن هادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا عنيزة، لا شك أنه سيكون له أثر ويتبين لكثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويل والترويج وإطلاق العنان للسان. يعني هناك من يروج عن الشيخ بن عن الشيخ الألباني عن الشيخ الربيع حفظه الله تعالى بأنه صاحب فتن وصاحب مشاكل وأنه رجل سوء، فلما يرون الشيخ الله يحفظه يرون هيبته ويرون سنته ويرون يعني صدوعه بالحق يعرفون أن ما قيل فيه إنما هو من باب الكذب. أيضا مما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى دفاعا عن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قال والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه، انتبه، ومنهجه قويم يعني مستقيم، منهجه حق، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز سيد قطب عبد الرحمن عبد الخالق وقل من شئت من هذه الرموز الفاسدة الباطلة، ولكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين الذين عناهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذين يجعلون محطة الولاء والبراء على الأشخاص لا على الحق
ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب، أنه صاحب فتن، صاحب مشاكل، متشدد، ما ترك أحدا إلا جرحه.
شيخ أحمد، لو أعدت القراءة دون
تعليق،
دون تعليق حتى تكون
طيب.
نعم، ماذا قال الشيخ؟
فإذا هذه العيوب التي وصموه بها. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب. انتهى. وأيضا مما قال الشيخ رحمه الله تعالى، لما سئل عن منهج الشيخ ربيع في الدعوة إلى الله وفي الصدوع بالحق، وأنه هل منهج الشيخ ربيع يخالف منهج أهل السنة والجماعة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ما أعلم أنه مخالف، والشيخ أثنى عليه أهل العلم المعاصرون، أنا ما أعرف منه إلا خيرا، أنا ما أعرف عنه ومنه إلا خيرا. نعم
نعم. شيخ أبو العباس، هل من إضافة؟
من الأشياء التي هي موثقة بصوت الشيخ رحمه الله وموجودة، أنه لما سئل عن الشيخ ربيع أجاب بجواب مختصر دل على الديانة والمكانة، دل على مقدار ديانته رحمه الله تعالى وما أكرمه الله به من التقى والزهد والصدق بالحق، ودل أيضا على ما في قلبه من المكانة للشيخ ربيع حفظه الله. وذلك أنه لما سئل قال: أنا أقول كما قال أحمد، لما سئل عن إسحاق: إسحاق يسأل عني ولا أسأل عنه. ولا شك أن صدور مثل هذه الكلمة من مثل ابن عثيمين في بلده ومنزلته وقدره وعلمه وسنه فيجيب عن الشيخ ربيع في فترة هي فترة الحرب الضروس على الشيخ ربيع، فهذا لا شك يدل على قدر ما آتى الله هذا العالم الجليل من الإيمان والتواضع والزهد والإقرار بالحق ونصرته بعد ما تبين له، فإنه إن تبين الحق في شيء نصره بقدر ما يمكنه الله جل وعز.
شيخ أحمد بازمول، أرجو بيان كلام الشيخ ابن عثيمين حول من يطعن في العلماء، علماء أهل السنة في زمانه.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى له كلام في هذا الباب، وهو أيضا تكمل لسؤال أخينا الشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى للشيخ العثيمين. فقد ذكر الشيخ عادل سؤالا للشيخ العثيمين، قال: ذكر ابن بدران وغيره أن الخوارج يصفون أهل السنة بالإرجاء، فهل هؤلاء الذين يصفون الألباني وكبار العلماء بأنهم مرجئة يكون فيهم عرق وشبه بهؤلاء الخوارج؟ فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: نعم، لا شك أن الذي يصف هؤلاء العلماء المقبولين بالإرجاء فيه شبه بأولئك الخوارج، ومعلوم أن انتهى كلامه. ومعلوم أن الخوارج يطعنون في أهل السنة، كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنهم يريدون تكفير الناس بما لم يكفرهم الله عز وجل به، فلما وافق أهل السنة وأهل الحق ما في الكتاب وما في السنة من عدم تكفير من لم يكفره الله عز وجل ولم يأتي في النص الشرعي تكفيرهم، وصفوهم بأنهم مرجئة. نعم
شيخ أحمد، أرجو بيان كلام الشيخ المنقول في مسألة الحث على اتباع منهج السلف. كان الشيخ ابن عثيمين يحث الناس والشباب على اتباع منهج السلف الصالح، فأرجو بيان ذلك.
نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما هو معلوم يعني ومقرر ومستقر عند أهل العلم كافة أنه سلفي العقيدة والمنهج، وأنه من بقية السلف الصالح رحمة الله عز وجل عليه، وله في هذا كلام كثير جدا نذكر بعضه. من ذلك أنه قال: لا يمكن أن تجد مذهبا مخالفا للسلف إلا وهو مع مخالفته للكتاب والسنة متناقض أبدا. انتهى. وأيضا قوله لما سئل عمن ينقمون على من يتخذ السلفية طريقة في الدعوة إلى الله، يعني هناك سؤال وجه إليه بأن بعض الناس يذم السلفيين الذين يتخذون مذهب السلف طريقة في الدعوة إلى الله، فقال الشيخ رحمه الله تعالى والله هذا لا يحتاج إلى توضيح، يعني كما يقال بعض الكلام يرد نفسه بنفسه ما يحتاج إنك تعلق عليه، مجرد حكايته رد له. فقال والله هذا لا يحتاج إلى توضيح، هل أحد ينقم على إنسان أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله؟ الجواب لا، كذلك الخلفاء الراشدون، وهذا الذي ينقم عليهم مثل من ذكرهم الله عز وجل في قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأيضا من كلامه رحمه الله تعالى عن المنهج قوله أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. وكذا قوله أهل الأثر هم الذين اتبعوا الآثار، اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفية وأهل السلف، أي الذين التزموا طريق السلف. وأيضا من كلامه القوي في هذا الباب، وكلامه كثير وكله قوي وجميل، قوله لما سئل قررنا الآن أن السلف هم أهل السنة والجماعة، نعم هم أهل السنة والجماعة، فما توجيه ممن يعني فنعم قال قررنا الآن أن السلف هم أهل السنة والجماعة، وهناك من ينصح في نصيحة دائما يقول ما ينبغي أن تقول هذا سلفي وهذا كذا، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى لا، هذه النصيحة التي توجه، يعني يقولون لا نريد التحزب لأنه يوجد الآن ناس لهم سيما يقولون هذه سيما السلف بحيث أنهم ينفرون ممن عداهم من أهل الإسلام، إذ يقولون هؤلاء مقصرون، هؤلاء آثمون، هؤلاء مفرطون وما أشبه ذلك، هذا الذي ينهى عنه. أما أنا أقول لا تكن سلفيا، يعني باستغراب واستعجاب، قال الشيخ أنا سلفي وكلنا إن شاء الله سلفيون، انتهى. هذا النقل الأخير في أن السائل وجه للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه ينقل عنك أنك لا تقول أنا سلفي، أنا كذا، أنا كذا، فالشيخ بيّن مراده من هذا الكلام، وفي الواتساب وفي بعض المواقع ينشرون كلام الشيخ وكأنه ينكر التسمي بالسلفية وكأنه ينكر على السلفيين، لا، في كلام الشيخ هنا يوضح أن مراده بعض الناس الذين اتخذوا السلفية حزبا ومنهجا مخالفا لمنهج السلف وتسموا بالسلفية. عبد الرحمن عبد الخالق قبحه الله وكفى الله الأمة شره يدعي أنه سلفي، وهو أبعد الناس، بل وإن شئت فقل وهو حرب، وهو صاحب حرب ضروس على السلفية، ولكن كأنها غبار ما لها أثر بفضل الله عز وجل، مكره ليل ونهار على وجهه وعلى أتباعه لم يؤثر بحمد الله عز وجل. في الجزائر القتلة الخوارج قبحهم الله يقولون نحن الجهادية السلفية، في مصر حزب النور يقول نحن السلفيون، وهم أبعد الناس عن هذا المنهج. هذا الذي أنكره الشيخ، أن ينتسبوا إلى السلفية اسما ويخالفونها تطبيقا ومنهجا ورسما، فليست المسألة بالدعاوى إنما المسألة بالتطبيق وبمتابعة السلف الصالح رحمه الله تعالى ولذلك للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كلاما، أو عفوا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما، فيما معناه أن من ينتمي إلى السلفية بالاسم وهو لا يطبقها فإنه ليس بسلفي مهما ادعى أنه سلفي ليل نهار، فالشيخ العثيمين لا ينكر أبدا النسبة إلى منهج السلف، والشيخ العثيمين ينصر السلفيين، بل له كلام كما سبق معنا أنه يقول إن أوصاف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة لا تنطبق إلا على السلفيين، وهذه كلمة قوية جدا، وموقفه في ذلك صريح. وما يلبس من يلبس في هذه المسألة إلا بإحدى الصور الثلاثة الذي ذكرها الشيخ عادل سابقا، والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ أحمد السبيعي، تفضل شيخ خالد.
هنا فائدة وهي طرفة تتعلق بتكملة لما تقدم به فضيلة الشيخ أحمد بزمول حفظه الله، ألا وهي أنه جمع مجلس الشيخين الإمامين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع، وهذا المجلس موجود ومسجل ومبثوث، من أحب أن يرجع إليه يرجع. فتكلم الشيخ ابن عثيمين وكانت الكلمة له، فقال إن الذي يجب على الأمة أن يكونوا على منهج الكتاب والسنة، وأن كذا وأن كذا، وأن يدعوا التفرق فيما بينهم، لا يقال هذا من السلفيين وهذا من جماعة التبليغ وهذا من الإخوان المسلمين، بل الواجب على الجميع أن يكونوا على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، حتى أنهى كلمته. فلما أنهى الشيخ ابن عثيمين كلمته استأذن الشيخ ربيع بالتعليق فأعطي الكلمة، فقال والله الذي أراه أن حشر السلفيين مع هؤلاء هو ظلم للسلفيين، السلفيون هم أتباع السلف وهم الفرقة الناجية، فلا يجوز أن يحشروا مع هؤلاء ولا أن يلقبوا بهذا التلقيب كهؤلاء حتى يتوهم أنهم جماعة كهذه الجماعات المنحرفة. فبعد أن أنهى العلامة الشيخ ربيع استدراكه، رجعت الكلمة للعلامة الفقيه ابن عثيمين، قال لا شك هذا الذي أعني وهذا الذي أقول وهذا الذي قاله الشيخ ربيع هو لا شك حق وبه أقول. فكان خير.
الآن عندنا فقط 5 دقائق ولابد أن ننهي اللقاء. الشيخ أحمد سبيعي، هناك من يقول علم الجرح والتعديل قد مات، هناك من يقول بأن علم الجرح والتعديل قد مات. سؤالي، هل للشيخ ابن عثيمين كلام في هذه المسألة، في مسألة علم الجرح والتعديل؟
طبعا هناك سؤال الشيخ رحمه الله، هل سنة الجرح والتعديل ماتت، وما حكم الرد على المخالف بغض النظر عن شخصيته؟ فأجاب جواب مطول رحمه الله تعالى وفيه تفصيل، نقتصر منه على قوله رحمه الله تعالى، قوله أن الجرح والتعديل لم يمت ولم يدفن ولم يمرض ولله الحمد، هو قائم، إلى أن يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك فالجرح والتعديل باقيا ما دام النوع الإنساني باقيا. وله أيضا كلمات أخرى رحمه الله تعالى، فمثلا قوله رحمه الله تعالى في تبيين يعني مقياس، حين سئل يعني عن بعض الدعاة فيريد أن يبين معيارا وميزانا يستطيع المسلم أن يكتشف به داعية الضلالة فيحذره، فقال رحمه الله تعالى إذا ذكر الدعاة معايب ومثالب الحكام دون محاسنهم فاعلم أن منهجهم غير سليم، قال رحمه الله تعالى. كذلك من كلماته يعني الجميلة أيضا في هذا الباب، حين سأله سائل إذا كنت في مجلس، يعني معنى السؤال إذا كنت في مجلس وكان هذا المجلس يتعرضون فيه لمبتدع، فهل يحل لي أو يجب علي أن أدفع عن عرضه بما أنهم ينالون منه؟ فقال رحمه الله تعالى هذا الرجل الذي جعل الناس يتحدثون به صاحب بدعة أو صاحب فكر منحرف وذكر في المجلس فلا ترد عنه لأن هذا كذب، يعني إذا رددت عليه هذا كذب، يقول لأن هذا كذب إذ أن هذا المبتدع
وصاحب الفكر المنحرف ليس له عرض فيما كان يذهب إليه، فلا ترد عن عرضه، بل قد يكون من المستحسن أن تزيد في ذلك وتبين خطأه في بدعته أو انحرافه في منهجه.
ابن عثيمين يقول ذلك، أعد العبارة شيخ عمي.
يقول رحمه الله تعالى: ليس له عرض فيما كان يذهب إليه فلا ترد عن عرضه، بل قد يكون من المستحسن أن تزيد في ذلك وتبين خطأه في بدعته أو انحرافه في منهجه.
جيد شيخ، أرجو بيان شيخ أحمد سبيعي، أرجو نعم. بيان موقف الشيخ ابن عثيمين من تعيين المنحرفة، هل عين؟ لأن نعم. البعض يقول بأن الشيخ ابن عثيمين لم يكن يعين، هذه طريقة الشيخ ربيع ولم يكن عليها الشيخ ابن عثيمين، فهل من أمثلة تبين للسامع أنه كان الشيخ ابن عثيمين يحذر من أعيان الناس ويسميهم من بعض أعيان طبعًا الناس ويسميهم
طبعًا حصل هذا، يعني ما من مرة اتصل على الشيخ رحمه الله تعالى ولا من مرة اتصلنا على الشيخ رحمه الله تعالى وعينا له أحد وذكرنا كلامه إلا وينقده، لكن كون هؤلاء يمنعون من سؤاله أو كون هؤلاء إلى آخره فهذه أمر آخر، وإلا الشيخ رحمه الله عين عددا يعني لا بأس به من هؤلاء حين عرض كلامه كالمغراوي وعرعور والسويدان وسيد قطب والقرضاوي، والأبلغ من هذا كله أنه لما سئل عن ذات المسألة يعني مسألة تعيين فأفتى رحمه الله تعالى بقوله: إذا كان هذا الرجل موجودا ويأخذ الناس منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه. فهذا مذهب الشيخ الإمام رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الرجل موجودا ويأخذ الناس منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه. فالشيخ لا يخالف إجماع أهل العلم وأئمة السنة، بل هؤلاء ينتقصونه. نعم،
عفوا مستتم مختصرة. كذلك في شرح الرياض الصالحين باب تحريم سب الأموات من رياض الصالحين، قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكون الميت كافرا إلا ما لم يترتب إيذاء لأقاربه فيحرم أن تسبه لإيذاء أقارب المسلمين، وأما أن يكون صاحب بدعة وضلال ولو مات وبقيت بدعته تنتشر في الناس وكتبه فيجب أن يرد عليه وأن يسب. عبارته هكذا: وأن يسب، لأن مفهوم السب عندهم ما هو يعني القذف بالفواحش، ولكن أن يذكر ما فيه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا: قيل له: بعض الناس يقول لماذا يتكلم أهل السنة في هذه الأمور، إذا يتكلم أهل السنة في هذه الأمور فنقول، يقول الشيخ رحمه الله: مكره أخاك. يقول رحمه الله: إذا تكلم فيها أهل البدع لا يمكن نتركهم في الميدان، يجب أن يشهر به ويحذر منه. أي نعم. قال السائل: حتى لو كانت بدعة بسيطة؟ قال الشيخ رحمه الله: إذا كانت بدعة بسيطة تحتمل أنها مشروعة يعني اختلف النظر فيها هذا لا ينكر عليه، في مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، لكن إذا كانت خلاف ما عليه السلف فتنكر عليه ولو كانت يسيرة، البدعة شر مهما كانت. انتهى كلامه رحمه الله.
الآن السؤال للشيخ أبو العباس: ما حكم عقد المسالمة والمصالحة كما يعبر عنها في كتب الفقه، أو إذا أردت أن تقول ما حكم عقد السلام والصلح مع اليهود أو مع النصارى أو مع الكفار؟ هل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في هذا المبحث؟
نعم، له كلام رحمه الله في مواطن كثيرة، منها على سبيل المثال في اللقاء المفتوح، اللقاء 19، وقد سئل عن هذه المسألة، والأغرب أن السائل يذكر أن بعضهم قد ذكر أن عقد السلام مع الكفار كفر، وهذا يدل على أن هذه الأفكار متفشية في هؤلاء، وأن من أسباب تكفيرهم لحكومات المسلمين عقدها الوثائق وعقدها السلام مع الكفار. ومن رأى الهجمة الشرسة التي تحرك بها سفر الحوالي وتحرك بها القرضاوي وتحرك بها كثيرون يوم أفتى إمام أهل السنة بن باز بجواز الصلح مع اليهود، وكيف أنهم شبهوا اتفاقية السلام مع اليهود وجعلوها من الكفر ومن عبادة اليهود والنصارى وغير ذلك من الأدلة، عرف أن هذا السؤال له أرضية كما يقال الآن أو قاعدة ينطلق منها. فأجاب الشيخ بجواب مهد له بقوله: يا أخي، هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بالعلم، يجب أن يتكلم فيها بالعلم. وقال في آخر سؤاله: وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا. فإذا أحال أولا إلى أن هذه مسائل يتكلم فيها بعلم ويرجع فيها إلى الكتب. أما مذهبه الذي اختاره، وهذا قد بثه أيضا رحمه الله تعالى في أيضا فتاويه كما في المجلد 25 صفحة 475، فذكر ما رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الصلح أو السلام مع الكفار وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي صرح فيها الشيخ بضعف المسلمين، وهو شرط ذكره في فتاوي وذكره في اللقاء الباب المفتوح، أنه يجوز ومطلقا غير مقيد بوقت. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو تبويب الإمام البخاري، فقد بوب البخاري في صحيحه باب الموادعة والمصالحة مع المشركين، عفوا هذا الباب الذي بعده، باب الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم على ما أقركم الله به. قال الحافظ في الفتح في المجلد السادس صفحة 282: وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين. فهذا الذي شرح به الحافظ تبويب البخاري باب الموادعة من غير وقت، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين أنه يجب أن للشباب أن تتلقى هذه المسائل من كتب أهل العلم المتقدمين، وأن لا يسمع لأمثال هؤلاء من الملبسين والمضللين.
شيخ أحمد سبيعي، هناك ممن يقول بأنه من أو أنه من طلبة ابن عثيمين يضعف حديث ستنقسم أمتي أو ستفترق أمتي، فهل كان الشيخ ابن عثيمين يضعف هذا الحديث أم هذا الطالب أتى بقول مخالف لما كان عليه علماء أهل السنة ومنهم العلامة ابن عثيمين؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نور على الدرب، وهو موجود في فتاوى وموقعه الرسمي رحمه الله، فسئل عن هذا الحديث وعن نقل ابن كثير له وهل هو صحيح، فقال رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح، واسمعوا دقة كلامه رحمه الله، قال: هذا الحديث صحيح بكثرة طرقه وتلقي الأمة له بالقبول، فإن العلماء قبلوه وأثبتوه حتى في بعض كتب العقائد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي الجماعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخر فتواه رحمه الله. وهذه ليست يعني أول خدمة يقدمها هذا الطالب للجماعات، بل هو ما فتأ إلا ويقدم مثل هذه الخدمات الغير جليلة للجماعات ويوهن حبل السنة. نعم،
جيد. الآن لكل واحد من المشايخ له دقيقة يذكر فيها فوائد، يذكر مسألة قد لم أسأل أحدكم فيها وهو يعتقد أنها مسألة مهمة، فنبتدئ بالشيخ خالد.
والله الفائدة اللي استفدتها من الشيخ أبو العباس فقد كتب لي آنفاً حين نطقت باسم الزبيدي صاحب تاج العروس، فكتب لي فائدة وقال: الزبيدي من عند اليمن، من عندهم من منطقة تسمى زبيد، فبيقول تاج العروس للزبيدي. قال: أما الزبيدي اللي أنا نطقت به، قال هذا محمد بن الوليد الزبيدي، يعني نطق الزبيدي هذا راوي البخاري، أما الزبيدي ده من عندهم من اليمن من زبيد. ربنا يبارك فيكم. النكتة الثانية وأعتبرها طرفة،
تتعلق بالإمام ابن عثيمين فيما تقدم في كلام الشيخ أحمد بازمول، وهي طرفة نطق الإمام ابن عثيمين باسم الألباني، فإنه قد نطقه كما تقدم في كلام الشيخ أحمد السبيع أحمد بازمول، كان يقول محمد ابن ناصر الدين، والحقيقة أنه هذا ليس هو والد الشيخ، والد الشيخ نوح، لكن هو اسمه مركب، محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاتي الألباني. فكان الشيخ ابن عثيمين يظن أن ناصر الدين هو والد الألباني، فيقول محمد ابن ناصر الدين، وهو محمد ناصر الدين اسم مركب، ابن نوح ابن نجاتي ابن إلى آخره. فهذه فائدتين يعني.
شيخ ابن العباس دقيقة،
باختصار أذكر عناوين مختصرة لمن أراد أن يرجع إليها بلفظها أو ما يقارب، ومواد الشيخ الإمام بن عثيمين محفوظة، موجودة في شروحاته، موجودة في مواقع اليوتيوب وغير ذلك. من المسائل المختصرة سريعا، واحد، ابن عثيمين رحمه الله يرى الدعاة إلى الخروج على ولاة الأمر هم دعاة من الدعاة على أبواب جهنم الداخلين في حديث حذيفة. اثنين، ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرد ويبطل مقولة من يقول إن السلطة للشعب. ثلاثة، ابن عثيمين رحمه الله يرد على مقولة من قال إن عن السلفيين خوارج على الدعاء مرجئة مع الحكام. أربعة، ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين مجلد الثاني 144 يبين معنى الشورى الشرعية وأنها ليست عقد مجالس تكون مشاركة للسلطان في الحكم، فضلا عن أن تكون الشورى ملزمة للحاكم. رابع، خامسا، شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين المجلد السادس صفحة 225 فما بعدها يحذر الأمة والعامة من الخوض في الأمور السياسية، وأن العامة لا يجوز لهم أن يخوضوا في الأمور السياسية، فإن هذا من الضرر العظيم والفساد في الدنيا والدين، بل يجب أن يكلوا هذا إلى السلطان. ولهذا قال رحمه الله من بعض عباراته إن السياسة لها رجال والصحون والقدور لها رجال آخرون، ونحو هذا الكلام في اللقاء 13 أيضا من لقاءات الباب المفتوح، فهو يحذر الأمة، وهذا بخلاف من ينتسب إلى الشيخ ابن عثيمين وإذا به يزج العامة ويزج الأمة في الأحداث السياسية ومشاركتها وتحليلاتها وغير ذلك. فابن عثيمين له في هذا الباب كلام كثير. إذا قررنا السمع والطاعة، لا نقول نقرر السمع والطاعة لأنها طريقة بن باز والعثيمين. إذا قررنا هذه المسائل التي سمعتم، لا كما قال البعض على قنوات فضائية نحن الذين ندعو إلى السمع والطاعة على طريقة ابن باز والعثيمين. ابن باز والعثيمين ساروا في السمع والطاعة، وغير من المسائل التي سمعتم بعضا منها على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وما سار عليه السلف وما كان عليه الأئمة الأعلام، والله أعلم.
جزاك الله خير. أبو محمد شيخ أحمد سبيعي تفضل.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الكلام بصاحب الأفكار الغير سليمة والمنهج الغير سليم ليست غيبة بل هي نصيحة حتى يسلم الناس من شره، انتهى كلامه رحمه الله. وهنا يعني يتضح لنا جميعا لمن تأمل بتدبر وفتح قلب وإنصاف أن مدرسة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ومدرسة الشيخ ربيع هي بعينها مدرسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأصول. إن الذين يريدون أن يفرقوا بين علماء السنة فينبغي أن يواجهوا يعني مواجهة صريحة واضحة، بل كلهم يأخذون مشكاة واحدة وكلهم على طريق واحد، وهذا أمر واضح بفضل الله تبارك وتعالى. نعم،
تفضل الشيخ أحمد بازمول.
أقول بارك الله فيكم، يعني الشيخ ابن عثيمين مثل ما سبق وأن ذكروا الإخوة يعني أمة وعالم يعني من علماء هذه الأمة، هذه الجلسة مجرد إضاءات ومجرد إلماحات. مما أريد أن أنهي به كلامي أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن من يرون وجوب الجهاد، وعمن يكفرون الحكام، وعمن ينصحون بسماع أشرطة السفر وسلمان، هل الخلاف معهم خلاف فرعي اجتهادي أم خلاف في أصل؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى مجيبا للسائل، قال أرى أن ذلك خلاف عقدي، أن ذلك خلاف عقدي، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحد بذنب، فانظروا بارك الله فيكم كيف بين أن هذا الخلاف خلاف عقدي، ليس خلاف اجتهادي، خلاف فرعي يعذر فيه بعضنا بعضا، بل خلاف عقدي. أيضا من الأمور التي تتلمح في حياة الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان رجاعا للحق، ولا يستنكف ولا يستكبر أن يعلن تراجعه عن خطأ بدر منه، وهذه منقبة له رحمه الله تعالى على قلة أخطائه، على قلة أخطائه، إلا أنه يعني رجع للحق. وقصة وما حصل منه رحمه الله تعالى في تفسير المعية وأخطأ في أول الأمر، فرد عليه الشيخ حمود التويجري، فطلب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كتاب حمود التويجري في الرد عليه. طبعا كتاب حمود التويجري رحمة الله عليه قدم له الشيخ بن باز، وأيضا قدم له الشيخ بن عثيمين، قدم لهذا الكتاب الذي يرد فيه الشيخ حمود التويجري على بن عثيمين، وما اعتبر أن هذا أمرا يعني فيه انتقاص له، بالعكس مدح الشيخ ورجع إلى الحق وأعلن أنه أخطأ وشكر الشيخ أيضا. وهذا يعني موقف للذين دعوتهم لله لا لأنفسهم. أيضا من الأمور الطريفة عند الشيخ بن عثيمين ما ذكر الشيخ خالد بن الرحمن في قضية الشيخ ربيع، فإن الشيخ ربيع لما قال الشيخ بن عثيمين السلفية وكذا وكذا، قال له الشيخ ربيع: أنت يا ابن عثيمين شيخ السلفيين في هذا العصر. فضحك الشيخ وضحك الشيخ ربيع وضحك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيضا من الأمور الملفتة للنظر عند الشيخ بن عثيمين تنوع علومه: تفسير، حديث، فقه، لغة، بلاغة، مما يدل على أن السلفية يعني تهتم بالعلم الشرعي وتهتم بالعلوم الشرعية، وأن على السلفيين أن يهتموا بالعلم الشرعي في دعوتهم إلى الله عز وجل مع وقوفهم ضد أهل الأهواء والبدع. آخر قضية أنهي بها كلامي وقد سبقت، لكنها قضية مهمة، وهي من يعني من المواقف المهمة والجميلة في حياة الشيخ رحمه الله تعالى، وقوفه بصلابة مع أهل السنة وأهل الحق الذين يحاربهم أهل الباطل، فيدافع عنهم ويثني عليهم ويؤيد كلامهم رحمة الله عليه وعلى أهل السنة جميعا، وحفظ الله الأحياء منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
وعندي أختم تكملة شهادة الإمام الألباني، ولعلها أرجو أن تكون مفيدة في ختم الدرس، ويكمل بعدنا شيخنا العنجري. حين سئل عن مسألة الإمام الألباني، سئل عن مسألة المسح على الجورب إذا كان رقيقا غير ثخين، فتكلم وتكلم، ثم قيل له إن الشيخ ابن عثيمين يقول كيت وكيت في هذه المسألة، فقال الألباني: الذي أراه أن هذا الشيخ من الراسخين في العلم.
الله جزا الله المشايخ على هذه الفوائد الجمة، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.